الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب الإيثار والمواساة. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إلى آخر الآيات. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: باب الإيثار والمواساة. ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن البخل والشح لأنهما متضادان. فالإيثار أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، والمواساة أن يواسي غيره بنفسه.
يعني هذا ترتيب عظيم من الحافظ النووي رحمه الله تعالى، أنه يرتب هذا بالترتيب المترابط. فعنده في الأبواب الماضية ما تعلق بالنفقة والبذل في سبيل الله، باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير، ثم أعقب ذلك بباب النهي عن البخل والشح لأنه يضاد النفقة في سبيل الله، ثم أعقب ذلك بباب الإيثار والمواساة. وكأن النفقة هذه منها الواجب ومنها المستحب، يضادها البخل والشح الذي يمنعك من القيام بالواجب عليك، ثم يدعوك إلى ما هو من باب الفضل وهو باب الإيثار والمواساة، أن تؤثر أخاك على نفسك وأن تواسي غيرك بمالك ونفسك وما يحتاج. ثم يأتي بعد ذلك باب فضل الغني الشاكر، فإن المنفق غني، ومن شكر الله عز وجل على نعمة الغنى أن ينفق ماله في مراضي الرب سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك باب ذكر الموت وقصر الأمل، فإنه أعظم باعث على الإيثار والمواساة والنفقة، أنك تعلم أنك ستلقى الله سبحانه وتعالى، وأن ما ينفعك من مالك إنما هو ما أنفقت وما بذلت. فإذا تذكرت الموت قصر أملك في هذه الحياة إلا فيما يقربك من الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك النفقة وغير ذلك. لذا كثيرا ما قلنا بأن من المشاريع المهمة جدا لنا كطلاب علم الوقوف عند تبويبات العلماء في كتبهم، هذا مشروع وحده، مشروع، لا سيما الكتب الستة: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الكتب الستة مع الدارمي والموطأ، فمن باقي الكتب التسعة. هذه مشاريع مهمة، لأن العلماء حينما يأتون إلى التبويب يضغطون المعاني في تبويب، لهذا تجد أن التبويب يفك في معاني كثيرة جدا، في معاني كثيرة جدا. فتبويبات العلماء مشروع خاص، تبويبات البخاري، تبويبات البخاري، والمطابقة بين التبويب والباب، ثم فقه الباب، ثلاثة أمور تريدها على البخاري وفي كل كتاب من كتب الست. يبقى معنى هذا التبويب ما المراد به؟ الثاني، ما وجه الربط بين التبويب وبين الأدلة؟ الثالث، فقه الباب باختصار، فقه الباب باختصار. هذه مهمة جدا، التبويبات هذه، تبويبات ابن خزيمة، تبويبات ابن حبان، هناك تبويبات نفيسة، تبويبات ابن خزيمة من أمتع ما يكون، يعني هي عكس البخاري. فالبخاري تميز بضغط التبويب حتى إنك لتولد من كل حرف من حروف التبويب معنى، ابن خزيمة عكس. ف فشرح التبويب حتى كأنما هو باب لا تبويب، كأنما تبويب ابن خزيمة باب يشرحه لا تبويب يضغطه، نصف صفحة تبويب نصف صفحة يضعه ابن خزيمة رحمة الله عليه، لكن وضع فيه أيضا من الفوائد الشيء العظيم. ابن حبان وسط، وسط بين شيخه ابن خزيمة وبين البخاري رحمه الله تعالى، فله تبويبات أيضا طويلة ومتنوعة. هذه تبويبات، تبويبات النسائي من أنفع ما يكون أيضا في الكتب الستة بعد البخاري، تبويبات النسائي، لأنه الرابط بين البخاري رحمه الله عليه في ضغط التبويب وتنوع التبويب ويبوب على الحديث عدة تبويبات، وبين مسلم الذي ليس له تبويب إلا الكتب، فجمع بين الطريقتين، طريقة البخاري في التبويب على الحديث بعدة تبويبات، وطريقة مسلم بجمع الأحاديث في الموضع الواحد حتى لا يتشعب، يعني بخلاف البخاري، البخاري قد يباعد بين التبويبات، يأتي بالحديث ولكن يبوب عليه في كتب عديدة. النسائي بيضغط هذا في المحل الواحد، فهو أخذ ميزة مسلم في جمع الأحاديث في الموضع الواحد، وأخذ ميزة البخاري في التبويبات الكثيرة على الحديث الواحد. البخاري قد يبوب بالحديث مثلا على الحديث في 7 أبواب مثلا، أو بأكثر أو بأقل على حسب، فجاء النسائي أخذ هذا لكن جمع لك، فتعتبر تبويبات النسائي رحمة الله عليه من أقوى التبويبات بعد البخاري في الكتب الستة، يعني أقوى من أبي داود، أقوى من ابن ماجه، أقوى من الترمذي، ده في التبويب. يأتي ميزة الترمذي، وهو وضع كلام أهل العلم من المحدثين الفقهاء وعمل العلماء بالأحاديث، وهذا غير موجود في الكتب التسعة، بل غير موجود في كتب الحديث. تميز الترمذي رحمة الله عليه بهذا. ثم ميزة أخرى غير موجودة أيضا في الكتب الستة، وهي الإشارة إلى الشواهد والمتابعات لهذا الحديث، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وعائشة وغير ذلك، فيشير إشارات إلى الأحاديث المتعلقة بهذا الحديث في مما رواه الصحابة رضي الله عنهم. هذا غير موجود لا في البخاري ولا في مسلم ولا في أي كتاب من كتب الستة. هذه ميزات، هذه ميزات. يبقى من جهة التبويب في كتب الستة نجد أن أمتع وأقوى وأعمق التبويبات البخاري، ثم الترمذي في الجمع بين طريقتي البخاري ومسلم. يتميز النسائي في الجمع بين طريقتي البخاري ومسلم، ثم الترمذي فيما تعلق بوضع عمل أهل العلم مع الإشارة إلى كل الشواهد التي تدخل في الباب. هذه تحتاج مصنف أصلا آخر خاص بهذا الأمر. أما أبو داود فمما تميز به الفقهاء والأحاديث التي عليها العمل عند الفقهاء، وجمع مادة الأحاديث التي يعتبر مادة الفقه في هذا الباب. أما ابن خزيمة فكما قلنا التبويبات الشارحة، فالتبويب شرح وحده، كذلك ابن حبان قريب من ماذا؟ قريب من هذا. هذه يعني أميز تبويبات الكتب، كتب الحديث، أميز تبويبات كتب الحديث. مسلم ميزته في الأسانيد العالية جدا والطرق التي تفنن فيها، ثم جمع ذلك في المواضع في الموضع الواحد، فسهل جدا وتعمق في الأسانيد. بينما البخاري يتعمق وتألق في التبويبات، يتألق مسلم أيضا في الصنعة الإسنادية العالية جدا، ولعل هذا مما يعلل به الأثر الذي ذكره المسلم رحمة الله عليه، لا يطلب العلم براحة الجسم، أو لا يستطاع العلم براحة الجسم. فقال العلماء لعل مسلما رحمه الله تعالى لما رأى تفنن الأسانيد في هذا، فكأنما يشير إلى أن هذا الأمر لا يطلب بسهولة، بل إنه يطلب بماذا؟ بتعب الأجساد. فإن العلم لا يستطاع براحة الجسم، تنام ملء جفونك وتأكل ملء بطنك وتأخذ مما لذ وطاب من دنياك وحياتك، العلم لا يستطاع مع هذا، العلم لا ينال بهذا، إنما العلم لا يستطاع إلا ببذل وإلا بتضحية وإلا بجهاد، كما قال بعض السلف: إذا طلب الإنسان العلم وأراد أن يرحل هناك فلا بد أن يعطل دكانه كما يقال، لأنه ما يمكن يستقيم هذا مع ذلك. طبعا طلب العلم على طريقة السلف من الرحلة والذهاب هنا وهناك، الطلب الجاد الذي كان عليه السلف حتى كانت صدورهم دواوينهم رحمهم الله تعالى، فمن بين حفظ وتلقي وأخذ من هنا وهناك. نعود إلى نقطة الأصل، ألا وهي أن من المشاريع المهمة جدا لنا مشروع ماذا؟ تبويبات العلماء والوقوف عند هذه التبويبات. سوف تجد فقها عظيما جدا، وهذه التبويبات ستقسم على الأبواب، تبويبات متعلقة بالعقائد السلفية، نعم من التبويبات أيضا مهمة جدا لفت نظر إليها مستخرج أبي عوانة على مسلم، فإن هذا سد الناقص في صحيح مسلم من جهة التبويبات، فإن مسلما كما قلنا لم يضع إلا أسماء الكتب، إنما هذه التبويبات عن طريق الشراح ومن أكثرهم الحافظ النووي رحمه الله تعالى. جاء أبو عوانة رحمه الله تعالى في مستخرجه فسد نقصا عظيما جدا من جهتين، الجهة الأولى جهة التبويبات، فوضع التبويبات ماتعة 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 جدا في المستخرج. الأمر الثاني بقى أنه أشار في مستخرجه إلى الروايات التي اتفق فيها وسد فيها ما كان في الإمام صحيح مسلم من جهة إبهام عند مسلم في بعض الأحاديث، فجاء بالطريق الذي فيها الإيضاح، من جهة نقص فجاء بالطريق الذي فيه زيادة، فكان مستخرج أبي عوانة على صحيح الإمام مسلم كأنما هو مشروع تكميلي له، فخذ هذا الصحيح صحيح مسلم مع مستخرجه يتكامل لك المشروع، فما كان قد تركه مسلم طبعا عمدا، وإلا مسلم ليس بعاجز عن التبويبات طبعا ولا غير ذلك، إنما كما قلنا ودي مسألة مهمة جدا لابد أن نستحضرها في النظر إلى كتب الحديث، لا تظن أن كل نقص أو ميزة تميز بها غير الإمام عن إمام هنا أن هذا لنقص علم الإمام، بل هذا شرط يضعه الإمام، يعني لا تظن أن أصحاب الكتب الأربعة سواء البخاري ومسلم أنهم عاجزون أن يجعلوا كتبهم على الصحيح فقط الذي هو من أعلى الشروط، ليس يعجزون، وإنما مرادهم جمع بطريقة معينة ليوسع مسائل الاستدلال بالسنة، وليس فيها الحمد لله أحاديث موضوعات، لكن أحاديث الحمد لله عليه العمل حتى ولو كانت ضعيفة عند بعضهم، فإنك لا تجد حديثا فيما أظن وإن لم تعتبر هذه طريقة يعني إحصائية فهي طريقة أغلبية، لا تجد حديثا في الكتب الستة إلا وعليه العمل عند بعض أهل العلم، ليس هناك الحديث المطروح الذي لا عمل عليه. والترمذي لما ذكر بعض هذه الأحاديث نوه رحمه الله تعالى عليها حتى يبين لك أن هذه الأحاديث ليس لها عمل، ولكن ذكرها لصحة إسنادها وللتنبيه على هذه الفائدة أيضا العزيزة، هذه الفائدة العزيزة، فقد يكون في الحديث ضعف ولكن عمل به بعض الفقهاء فيكون هذا الحديث قد وضع لك ليكون مادة يميز لك المستدل به والمتروك. فصحيح الإمام مسلم يستطيع مسلم رحمة الله عليه أن يضع التبويبات الفرعية، ليس هذا يعني بكبير عليه رحمة الله عليه، وأيضا كل ما لوحظ على مسلم أنه يروي عن بعض من يتكلم فيهم هذا الكلام يا أخواني يقوله المبتدئون، مسألة أن مسلم رحمة الله عليه أو البخاري قد مثلا ذكر بعض الناس المتكلم فيهم حتى كان المتكلم فيه من رواة البخاري ومسلم يقاربون 160 رجلا، فهل وصل كما تظن أنت وتعتقد وصل عدم فقه البخاري ومسلم إلى أنهم يخطئون في ذكر رواية عن قرابة 160 رجلا؟ وأي ميزة البخاري ومسلم إذا كان يذكران عن من ضمن الرواة عن قرابة 160 رجلا المتكلم فيه؟ لكن من يعرف أولا قوة هذين الرجلين ويعرف نظر هذين الرجلين سوف يقف الحقيقة أمام هذه المناهج متأملا منتفعا مستفيدا لا قادحا مزهدا في هؤلاء. فإن هؤلاء لهم فقه الانتقاء، فإنهم ينتقون من أحاديث هذا الصنف الذي لا ينزل عن رتبة الصدق والاحتجاج، ينتقون من هذه الأحاديث ما رواها الثقات، ولكن لهم في ذلك مقاصد ولهم في ذلك ألغاز مهمة ودقائق. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يسارع هذه لفظة شاذة عند مسلم، كيف مسلم يذكر هذه اللفظة وهذا رجل متكلم فيه، كيف مسلم يذكر؟ وكأن مسلما يحتاج إلى أن يأتي يأخذ درسا خصوصيا عندك في معرفة الرجال. ما تدري أن مسلما من ضمن مصنفاته مصنف يسمى بالتمييز، وأن مسلما رحمة الله عليه جهب في هذا الباب، فكأنما يحتاج إلى أن يرجع يأخذ درسا عندك في معرفة الرواة والمرويات. لا لا يا إخواني، ولهذا لا ينبغي لا ينبغي أن تقتحم بسهولة تقول هذه لفظة تفرد بها فلان مثلا عن أبي هريرة أو عن ابن عمر دون سائر التلاميذ، فهذه لفظة شاذة وكذا. أنت أمام رجل لابد أن تعرف أن تلك المعلومة التي عندك قد سبقت عنده، لأن ندعي العصمة، نحن ما ندعي العصمة لكن ندعي القوة، ندعي التخصصية، لأن كما قلت لك ما رجع كتاب في الأمة ما رجع كتاب البخاري ومسلم. الأمة توجهت أنظارها إلى البخاري ومسلم، الأمة كانت مراجعة للصحيحين، لم يكن أحكام الصحيحين لم تكن أحكاما خاصة بالبخاري وبمسلم. لا يا أخواني، هذه أحكام أمة، أحكام أمة نظرت في الكتابين كتاب البخاري ومسلم وتأملت ودققت، فكان الواضع المنتقي البخاري ومسلم، وكان المراجع لمن تقال البخاري ومسلم الأمة. ولهذا لما نقول الصحيحان صحيحان ليس صحيحان هنا وهو الخبر عن الاسمين الصحيحان كاسمين، صحيحان كحكم، ليس هذا من وضع البخاري ومسلم فقط، إنما هذا بعد مراجعة الأمة المراجعة الدقيقة حتى وقفوا عند كل حرف في الصحيحين. فلذا نقول إن للبخاري منهجا وإن لمسلم منهجا في هذا يقوم على الانتقاء، ولهذا ستتأمل ثم تتأمل ثم تعرض هذا على علماء ومشايخ كبار، ثم تنظر ثم تفكر ثم تتأمل، ثم وفي النهاية هتجد ما ذهب إليه البخاري وما ذهب إليه مسلم هو الصحيح، إما الصحيح الذي لا صحيح خلافه، وإما أنه وجه قائم على قواعد متينة راصينة لأهل العلم والمنتقد للبخاري ومسلم، إما أنه يفوت فقه الانتقاء وتكلم ولا يفرق بين راوي ومروي، بين متكلم فيه في باب ومتكلم فيه في مما شارك فيه الثقات وغير ذلك، وإما متكلم بقواعد ضعيفة عند أهل الفن منتقد ينتقد بقواعد الفن، وإما ينتقد بقاعدة هو يرجحها، وإلا ففي النهاية قد رجع الكتابان مراجعة دقيقة جدا، فوجد كما قال ابن حجر رحمة الله عليه بعدما صال وجال مع الدارقطني رحمه الله تعالى الذي تكلم في مواضع عديدة بالمئات أكثر من 200 موضع في الصحيحين، بعد ذلك قال ومن هذا يعني التطواف معنى كلامه يتبين لك عظم هذا المصنف، يعني الذي وضعه البخاري ومسلم وعظم المصنف البخاري نفسه، عظم هذا المصنف والمصنف، وتبين لك أن يعني فرقا بين من يتكلم بعصبية وهوى ويدفع بالصدر وبين من يتكلم بالقواعد والعلم والإنصاف. ف فإذا هذان كتابان مراجعان من الأمة، فبسهولة جدا أقول هذا الحديث ضعيف، أو بسهولة جدا أقول هذا الحديث يعني كذا. لا، المتخصص ما يبادر بهذا الكلام، المتخصص ما يبادر بهذا الكلام. ولهذا مهما كان الإنسان نبيلا وفاضلا ويقول هذا ضعيف، وإن وجد في صحيح البخاري ومسلم، مهما كان فاضلا نحن الحقيقة يعني نخالفه في هذا الباب مخالفة شديدة. نعم له، قد يكون له مثلا وقفة مع هذا تقتضي مثلا أن الحديث قد لا يصل إلى رتبة الشرطية، قد يقل مثلا عن ما اشترطاه، لكن ينزل عن رتبة الصحة إلى أن نقول هذا ضعيف أبدا، أو أن لفظة نقول يعني إجماع على أن هذه لفظة شاذة ومطروحة وأنها ضعيفة وكذا، أبدا أبدا. البخاري ومسلم يا أخواني إمامان جليلان، هما أعظم من أن يفوتهما مثل هذه الوقفات التي قد يقفها المبتدئ من طلبة العلم. تجد مثلا بعض الناس يقول لك هذه مثلا لفظة، هذه لفظة شاذة، ومع وعليك مسلم أخرجها، فهذه اللفظة مثلا لفظة شاذة أو كذا، وقد أخطأ مسلم في هذا الباب. مسلم عنده علم بهذا، عنده بالشاذ والمحفوظ، بل قد يذكر هذا وذاك، قد يذكر هذا وذاك لأغراض علمية. بل هناك أيضا من المواضع التي تتأمل في الصحيحين أنه قد يذكر البخاري الموضع الذي يكون فيه نوع إشكال، ثم يزيل هذا الإشكال في موضع ماذا؟ في موضع آخر. أو قد يذكر بعض هذه الأمور من باب المتابعات للأصول التي عندهم وغير ذلك. فالشاهد أن النظرة الإجمالية للكتابين، هما كتابان صحيحان. أعجبني كلمة الشيخ صالح، ما أدري ممكن تجيبوها ولا شيء، صالح الشيخ يعني قرأتها قريبا في هل في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة أو لا، والحقيقة الشيخ صالح الشيخ مما أيضا قد لا يعرف الكثير عنه أنه من طلبة العلم في علم الحديث القويين، يعني في هذا الباب قوي أيضا، الشيخ صالح الشيخ قوي في باب الحديث ومن طلاب العلم المشهود لهم في هذا. وقديما يعني طبعا يمكن 1413 يمكن أو 12، ما أذكر 1413 أو 12، كان جلس مع كان جاء الحويني وذهبنا به زيارة الشيخ صالح واجتمع، وكان لسه تقريبا ابتداء مشروع الحويني أو يكون قد قطع في بعض الشوط في كتابه في التفسير وتحقيق التفسير وكذا، ودار حديث بينهما من يومها، وأنا عرفت معدن الشيخ صالح القوي، فأقولها لكم شهادة، كان الحويني بين يدي الشيخ صالح كالتلميذ بين يدي الشيخ في هذا العلم، في هذا العلم كان وقتها. يمكن الشيخ صالح وقتها كان كم 30 سنة، يعني الشيخ ما كان أتم 40 سنة، لا يعني فوق 30 بقليل وقتها، وقتها بقليل كان يمكن فوق 30 بقليل، نعم الشيخ 80 مثلا، لا حوالي 78 مثلا 22 12، يعني حوالي 35 36 37 سنة. وهذا كان وقفات الشيخ صالح الحقيقة، وقفات علماء، وقفات يعني مشايخ في هذا الباب. فالشاهد من هذا يعني كله بارك الله فيكم أنه هذه الكتب، وهي كتب الأصول في الحديث الكتب الستة، ويعني هذه الكتب متينة ورصينة، فلابد من الوقفة، وده مشروع خاص كما قلنا عند تبويبات العلماء في هذه الكتب، ثم تصنيف التبويبات، يعني أقوى تبويبات اللي هي فيها حل إشكالات وألغاز، أقوى تبويبات في صحيح البخاري، في النسائي، أبي داود، الترمذي، كذا، ابن خزيمة، المستخرج الشيخ. طبعا ده مشروع بالإضافة بقى المصنفات، ده مشروع آخر، مشروع آخر مصنف، ده مشروع واحدة، وهو جمع الآثار بقى الوريد عن السلف في هذه التبويبات. يعني هذه الكتب الستة اختصت بالمرفوع، فإذا أردت بقى الموقوف انتقل نقلة أخرى إلى المصنفات، مصنف ابن أبي شيبة والمصنفات هذه والسنن سعيد بن منصور، وهذه المصنفات هذه وجبة عظيمة جدا جدا جدا، ومشروع ضخم وكبير فيما يتعلق بالموروث عن السلف من الصحابة ومن التابعين مما عليه العمل عنده. ده مشروع لو أنك درست حفظت وفهمت كل ما في الكتب الستة وغير ذلك من كتب حديث المختصر المرفوع لا يمكن أن تغني عن ماذا؟ عن المصنفات، عن المصنفات، لأن تلك المصنفات هذه ماذا؟ هذه متعلقة بالأثار الوريدة عن الصحابة وعن التابعين، مما نعلم من خلاله عمل صدر الأمة بهذه الأحاديث، عمل صدر الأمة بهذه الأحاديث. ولهذا حين بنقول يا أخواني ما في كتاب من هذه الكتب الحديثية يغنى عن كتاب، ولا بد أن تنظر إلى كتب الحديث عبر نظرة إلى شجرة، وليس نظرة إلى أن تقول أنا درست في علم الحديث بعض الكتب، درست البخاري، درست مثلا النسائي، درست كذا. يا أخواني كتب الحديث لها شجرة، كتب اختصت بتصنيف الصحيح، كتب اختصت بتصنيف السنن، كتب اختصت في كتب جوامع، كتب موطئات، كتب مستخرجات، كتب مستدركات، كتب مصنفات، كتب أجزاء. هذه كتب يعني مشاريع، يعني مشاريع الصحيح، السنن، الجامع، المصنف، المستخرج، المستدرك، الموطأ، الجزء. هذه كتب كلها إنما تأتي في المصنفات الحديثية، لكن بطرق ماذا؟ بطرق مختلفة. كل كتاب يمثل مشروعا ويمثل مدخلا في علم في علم الحديث. فالمصنفات هذه إنما يرجع إليها وينتفع بها في ماذا؟ في باب جمع آثار السلف في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المرفوعة. إنما الكتب الستة في المرفوع، الكتب الستة هذه في المرفوع، الكتب التسعة في المرفوع، غير الكتب التسعة الحميدي ولا أبي داود الطيالسي ولا عبد بن حميد ولا ابن جارود ولا، هذه الكتب كلها في المرفوع، هذه في المرفوع، ده مشروع واحدة. نأتي المشروع الموقوف وهو مشروع المصنفات، هذا مشروع أيضا وحده، فبحر يعني هذا مترامي الأطراف. الحقيقة لابد الإنسان يتصور شجرته حتى ده كل هذا في الرواية، باقي الدراية بقى والفهم وكذا، ثم باقي بعد ذلك ما تعلق بكتب الرجال والعلل والأحكام على الأحاديث. يعني دي مشاريع لابد أن تكون أمامك شجرة، وليس هذا في هذا فقط، بل في كل علم من العلوم، في كل علم من العلوم له شجرة، له شجرة، كل علم له شجرة، بد أن تصورها أمامك وتضع خطة وجدولا أمامك. إن أردت أن تحفظ، إن أردت أن تذاكر، إن أردت أن تفهم، إذا أردت أن تجمع صورة العلم أمامك، لابد أن تنظر فين؟ بالشجرة. علم اللغة، علم اللغة هو النحو، هو الصرف، هو الاشتقاق، هو الإملاء، هو البلاغة بأقسامها، هو يعني لابد أن تنظر أيضا إلى علم اللغة، فقه اللغة، الصوتيات، كل هذه من علوم اللغة تقارب 12 علما، لابد أن تأتي بها. علم الفقه سواء علم الفقه المصنف على جمع آثار وجمع أقوال أهل العلم من صدر هذه الأمة وكذا، ولا فقه مذهبي، فقه حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنفي، أو فقه مسائل، طالب مسائل، يعني كل هذه أيضا لابد أن تصورها أمامك في هذا المضمار وفي هذا الإيه الباب. كل علم لابد أن تسير فيه بهذه الإيه الطريقة وبالكيفية حتى تتابع علم، أو على الأقل تصور، لأن الإنسان لو وضع التصور وبدأ يسعى كالذي يرسم بيتا، لا يمكن واحد يأتي يبني بيتا دون الرسم الهندسي الأول، صح؟ لازم الرسم الهندسي الأول، والرسم الهندسي يقوم على استغلال كل شيء في المساحة وكيف يخرج بقى على أحسن إيه؟ على أحسن صورة، ويقوم في بنائه بمعالجة كل ما يمكن أن يكون فيه طوارئ فيما بعد ذلك، وفي هذا الأمر يعني بيعمل يعني حسابه في كل أمر ممكن يكون في الإيه؟ في المبنى، في المبنى. فلازم من الرسم الهندسي الأول، كذلك طالب العلم لابد من الرسم الإيه؟ من الرسم التصوري لكل علم من العلوم إيه؟ لكل علم من يعني العلوم أولا لابد كل علم من العلوم أولا يكون عنده إحصائية، ثم من خلالها يذاكر. حينئذ إن شاء الله لو وضع لبنة فهي في محله، أهم شيء نكون اللبنة دي وضعت في الإيه؟ في المحل تماما. أنا الآن عند رسم هندسي للعمارة ديت ممكن أبدأ بربع المبنى بس، ممكن أبدأ بالمبنى تأسيس وأترك التكميل، ممكن وهكذا. يعني المهم أنني تصورت الوضع بالضبط ثم أبدأ بحسب الإمكانيات عندي أضع شيئا. ممكن لو هبدأ بمرحلة من المراحل المهم ده المتاح عندي، لكن يكون عندي تصور نهاية المبنى، يعني قبل ما أبدأ بأبني يكون عندي التصور. حتى البعض ممكن يضيف إلى رسم هندسي أو متعلق بالهندسة المدنية، ما يتعلق بالتشطيب ومتعلق بالأشياء هذه من علوم الهندسة الأخرى، بحيث يبقى عنده يعني العمارة بشكلها بنهايتها بكل شيء قبل أن يبدأ فين؟ قبل أن يبدأ. ولهذا يمكن بتباع الشقق الآن بناء على هذا، يعني هو بيبيع لك الآن قبل، يمكن بعد ما اشترى الأرض بيبدأ يبيع الشقق، بيبيعها بناء عليه على الصورة. أنت واخد هتاخد شقتك فين؟ هنا أو هنا، يعني المبنى كامل هو ده اللي ينفذ وده هيؤسس بناء عليه. نفس المسألة، لأن العلم يا أخواني لا يمكن أن يتاح كله. الشيخ ابن باز رحمه الله عليه بيسأل عن يعني كتب أصول فقه، أهم الكتب تنصح بها، فنصح ببعض الكتب يعني بعض الكتب، وقال والكتب كثيرة في هذا، لكن يعني يعني التبحر في هذا إيه يحتاج إلى وقت كبير، لكن أنت حسبك أنك تبدأ بهذه الكتب ويعني تبدأ بها وتستعين الله عز وجل، وبعد ذلك ما يناسبك من هذه الكتب. ولهذا دي مهمة جدا أن احنا تضع الأساس كما قلنا التكاملية، ثم بعدك تبني على حسب ما يتاح لك. الطريقة اللي احنا بنقولها الآن دي طريقة لا تستهين بها، وهذه مسألة ما يمكن استهان بها، لأن بعض الناس قد يكون عنده قوة حفظ ما شاء الله، ذكاء، همة، لكن كالسيل الذي لم يجد ماذا وديانا يستوعب هذه المياه، فيذهب الماء هضرا. الماء بيحفظ يا اخوان، الدول بدل من ان يعني تزيلها السيول صارت السيول بالنسبة لها ثروة مائية عظيمة جدا. عن طريق ايه؟ عن طريق اعداد اودية، هذه الاودية تكون في مصب هذه السيول تستوعب هذه. لا بد كده انت تكون عندك قوة، بس عندك غشم، صحيح عندك غشم في الطلب، جالس طول النهار تذاكر، وايه زي الواحد زمان يعني في البداية عايز يحفظ صحيح البخاري، يحفظ صحيح البخاري ازاي؟ من حديث مثلا ابو هريره؟ لا، من اول الاسناد والتبويب وكذا. طبعا انت بتاخذ وقتا كبيرا جدا، ما فيش بقى شيخ تستشير وكذا، في حماس، في طاقه، في حفظ كويس، خلاص. يعني كان ممكن مثلا بدل ما تحفظ 100 حديث بالاسانيد كان ممكن تحفظ ايه يعني ممكن تحفظ مكانهم مثلا 1000، وان كان الواحد انتفع بهذه الطريقه، لانه اتضح ايضا ان مسألة الاسانيد لاصحاب الهمة العالية انها ليست معجزة ايضا، اذ اكتشفنا ايضا انه اسانيد كل كتاب اللي بيعتمد عليه المصنف بتعود الى اصول ايضا، يعني مثلا معه 100 اسناد بيشتغل عليهم في كل السنة دي، فلو انت حفظت اسناد مش كل حديث له اسناد خاص، لا، بهذا الاسناد يروي البخاري 100 حديث، بهذا الاسناد يروي البخاري 50 حديث، فهي مش تعب، بس ما مكانها في مشروعك العلمي تأتي متى، زي القراءات كده، علم طيب وعلم جيد وطيب جدا ممتاز، لكن القراءات تأتي عندي متى؟ فلكن أبدأ على طول البخاري وبالأسانيد، يعني انت داخل فيه في مشروع مفترض انك انت تأتي بعد بقى كذا تبقى تشوف الأسانيد. والافضل لك لما تيجي تقرا الاسانيد، ودي برضه مساله استفيدوها الحقيقه، يعني احنا بنحاول نذاكر مع اخواننا ونقصر لهم، لان ارى ان هذه من تمام النصح لاخواننا، وان هذه الاشياء صعب انك انت تجدها يعني بسهوله حتى من متابعه متخصصين، لان في فرق بين انك تستخرج مشاريع من خلال العمل بين تقرا عن مشاريع او تقرا مثلا عن طريقه رجل. فأنا ممكن عندي كل كتاب من هذه الكتب يدور على أسانيد 100 150 200، أيا كان العدد هذا أحاديثه تدور، يعني لا تظن أنه البخاري مثلا له 4000 إسناد مختلفة في الأربعة آلاف حديث المقررة، لا، بالإسناد هذا يروي البخاري جمعا من الأحاديث، بالإسناد هذا يروي مسلم جمعا من الأحاديث، واضح؟ يعني بالإسناد الواحد. فممكن أنت بعد ذلك ترتب تحفظ مسلم أو تحفظ البخاري، تجمع تلك الأحاديث عبر أسانيد معين، يبقى بهذا الإسناد أنت معك مثلا 500 حديث، يبقى أي حديث يأتيك من هذا على طول إسناد مباشرة. ليه؟ لأن الخمسمائة بإسناد واحد، هذه ثلاثمائة بإسناد، هذه مائتان بإسناد، وهكذا. وفي كل كتب الأحاديث تجد هكذا الأسانيد، هناك أسانيد يدور عليها مرويات الكتاب. فلو أنك جمعت تلك الأسانيد ثم أخذت المرويات فإنك ستقصر. لكن حجم هذا أو متى يأتي دور هذا؟ يأتي في دوره في دور المبتدئ ولا في دور المتقدم؟ يبقى دور المتقدم، دور متقدم. زي بالضبط هتبدأ تحفظ الألفية سواء في الحديث في النحو في الأصول في كذا الألفيات، ولا تبدأ بالبدايات. واحد بيقول لك، يعني أسمع من بعض إخواني مثلا قد يقول لك طيب يا شيخ بدأ المبدأ مثلا في النحو، تبدأ لي مثلا بالطرفة، تبدأ لي مثلا بالملحة، ثم بعد حتى نصل. يعني طب أنا في الألفية كل هذه المتون، في الألفية كل هذه المتون، فلماذا لا أبدأ بالألفية وأنا ذاكرتي طيبة وجيدة؟ ولماذا لا أبدأ في مثلا في الحديث بألفية العراقي أو الكتب المتقدمة؟ يعني لماذا لا أبدأ بهذا؟ وهذه الكبير يتضمن الصغير، فبدلا من أن أبذل أنا جهدي في الصغير والمتوسط والكبير، الحمد لله أنا عندي ذاكرة طيبة وكذا. نقول أولا بهذا خلفت طريقة العلماء جميعا، أدا واحد. اثنان، طريقة العلماء المبنية على رسوخ، فإن هذه المختصرات البعض يقول هذه تدخل في المطولات وبالتالي تغني المطولات عنه. غلط غلط غلط. تعرف النخبة في المصطلح لا يغنى عنها ألفية العراقي، لأن المصنفات هذه ترجع أيضا إلى طرق في التصنيف، طرق في التصنيف. فلهذا ده مختصر لكن طريقة التصنيف غير موجودة في الكتاب المطول، فإنك تحتاج هذه الطريقة. خذ مثالا، بعض الإخوة بدأنا معه في الفقه بالفروع، ابدأ الفروع ليوسف بن عبد الهاد، فبعد يعني كم يوم قال طب الشيخ أنا عندي إمكانية أحفظ يعني أكبر، فأنا أبدأ مثلا فيعني طالما الفروع هيبقى في هذا. لا، الفروع ليس في المغني، الفروع ليس في الأوسط لابن المنذر، الفروع لا يغنى عن لا الأوسط المنذر ولا الاستذكار أو التمهيد بن عبد البر ولا المغني ولا أي شيء من هذا. ليه؟ ليه؟ طريقة التصنيف أن تكون، أن يكون الفقه في كلمات، ده كتاب فريد، هذا كتاب الفروع، هذا كتاب فريد، كتاب فريد، ده كلمات، كلمات. ده عندك العبادات في كم كلمة، الصلاة نفسها في كم كلمة، الزكاة في كم كلمة، الصوم في كم كلمة، باب يرجع إلى أربع كلمات، يرجع إلى سبع كلمات، وبعدين كل كلمة تحتها هذا، فين تجد هذا؟ فيكون هذا بمثابة جدول الضرب. هل الواحد المتفنن في علم الرياضيات يستغنى عن جدول الضرب؟ ما نتعلم بقى الهندسة الكبرى ديت والرياضيات الكبرى وسيبك من جدول الضرب، لا يمكن تمشي بجدول في هذه إلا بجدول الضرب الأول. صح يا أخواني؟ أهو نفس المسألة، المختصرات زي جدول الضرب، زي عملية الجمع، عملية الطرح، عملية القسمة، عملية الضرب، دي أصلا أساس بتأخذها وتنتقل إلى بعد كده بقى الجمع، جمع إيه؟ والطرح، طرح ازاي؟ وهتبدأ تطرح 75 من مثلا من 80، طيب مثلا 75 من 80 طرح الاول بدون استلاف زي ما بيقولوا، وطرح مع الاستلاف، تطرق بقى الكلام ده، اطرح الشهور بقى بعضها من بعض. انت مواليد كام؟ مواليد 21/11/64، واحنا النهاردة كام؟ 21 مثلا مش عارف ايه كده كذا و 25، اطرح بقى تستلف بالشهر ازاي؟ يبقى دي مرحلة ايه؟ بتلاقي مرحلة ارقى، مرحلة ارقى. ثم تأتي بعد ذلك بمسألة يعني الشركات وكيف انت تصفي شركة وتعمل كذا، ثم تأتي بعد ذلك نظام المحاسبة بقى العالي في علم المحاسبات. لكن لابد بالله عليك في اي مرحلة من ذي المراحل بتستغنى انت عن جدول الضرب وطريقة القسمة والطرح وكذا؟ أبدا، لا يمكن كذلك المختصرات. من قال لك بأنه ابدأ بالمطولات في نحو المختصرات، اعلم أن هذا الرجل غشيم، ده رجل غشيم، ده رجل صحته حلوة بس ما عنده طريقة، رجل صحته حلوة كده. يعني يا جماعة سيبونا من الكلام ده كله، هات يا ابني النهاية، تعال حط الألفية هنا، وانت يا ابني حط في كل علم ألفياته، احنا لسه بيشتغل 10 سنوات أو كلام هذا القبيل، ده يعرف إنه غشيم في العلم على طول، ده غشيم، ده لا عرف علم، وده غالبا هيكون منه للكتاب على طول للمكتب، يعني كتاب نزله على المكتب واشتغل على طول. إنما شاف علماء، اطلع على طريقة العلماء، شاف طرق طلب، لا ده الغالب كده على طول، صحته حلوة، ذكي، خريج هندسة ولا خريج طب ولا خريج مش عارف ايه من الأشياء دي، صحته كويسة، بيذاكر كويس، بيحفظ كويس، جاب الكتاب حطه اشتغل شيخ وهكذا. إنما من نصحك بعدم المختصرات دي يبقى ايه؟ إذن المختصرات بجوار انها طريقة مرحلية وتبدأ بالأسهل فالأسهل، بجوار ذلك اعلم أن المختصرات فيها علم لا تجدر في المطولات، طرق تصنيف، ده عصارة العالم، نخبة الفكر، هذه أصل في هذا الباب، في باب المصالح، أصل عظيم جدا ومهم جدا، كتاب من أنفس الكتب رغم أنك تراه كتابا صغيرا، لكن ابن حجر لما يضعه بهذا الإتقان والاختصار ضغط لك هذه الأمور، لكن حسبك بقى أن تمثل عليه وأن تفرع عليه وأن كذا، لكن وضع لك البنيان الذي تسير عليه. يعني هذه هذا تطواف سببه تبويب النووي هنا، لماذا ذكر باب الإثار والمساء بعدما ذكر الباب الذي قبله في البخل والشح، بعدما ذكر الباب الذي قبله في باب النفقة والحث على النفقة والصدقة، حتى نعلم أن تبوبات العلماء علم يحتاج الوقوف عليه. يبقى هذا مشروع ضعه أمامك، تبويبات العلماء وكيف الانتفاع بالتبويبات هذه. تبويبات العلماء أحزمة العلم، تبويبات العلماء خلاصة الفهم، تبويبات العلماء رؤوس أقلام في كل باب تجعلك مرتبطا بالعلماء. البخاري بوب على هذه الأدلة بباب يرد فيه على الخوارج، يرد فيه على المرجئة، يرد فيه على كذا، باب أداء الخمس من الإيمان، باب اتباع الجنز إيمان واحتسابا من الإيمان، باب النصيحة من الإيمان، ده بيرد على مين؟ على طائفة. هو ما قالش أنا برد على أي طائفة، ده بيرد على طائفة المرجئة الذين لا يرون العمل داخلا في مسمى الإيمان. باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك برؤ فيك جاهلية. باب وإن طائفتان من يقتتل فأصلحوا بينهما فسموهم المؤمنين، يبقى ده بيرد على مين؟ على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي. فبوب هذه التبوات لرد عليه، هذه معاصي ولم يكفر صاحبها به، إنك امرؤ فيك جاهلية كفر. وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فسموا المؤمنين كفروا، سموا المؤمنين ما سموا الكافرين. هذه تعتبر ملحة عظيمة جدا يا أخواني بارك الله فيكم، بحيث أن الأخ يتصور العلم أولا بهذا التصور ويبدأ حسب ما يبارك الله عز وجل فيه وينظم وقته بناء على إيه؟ على هذا حتى يحصل له البركة. الله المستعان. يعني أنا يعني ودي صراحة يعني أجد انتفاع من إخواننا، والله العظيم يا إخواننا قل ما سمعنا شيئا من هذا، إنما التقطناه يا إخواني، والله يا إخواني إنما التقطناه من أفاعي علمائنا الأماجد الأفاضل الأكابر. أنا ما بشرح لكم دلوقتي يا إخواني وهذه أشياء ما سمعناها من المشايخ هكذا، مش معناه إن إحنا جئنا بملامات المشايخ، لا يا إخواني، لأنكم أضعف، لأنكم ضعاف، تحتاجون إلى أن نقف ألف وباء. فمش معناه إن إحنا لما نقف معكم في الألف والباء إن وإحنا ما سمعناش الألف والباء دي من مشايخنا، مش معناه بقى إن إحنا إيه قلنا ما لم يخرج، لا أبدا، لأن الحاجة لكم يعني أنتم قد تحتاجون إلى هذا. لكن أنا ودي سبحان الله أن يعني الإخوة ينتفعون بمثل هذه المشاريع ويحولوها إلى واقع، سواء بالمسائل الحمد لله التي يعني بفضل الله عز وجل تصورت، تصور مسائل النزاع في الواقع تصورت، سواء مسألة الإيمان ولا مسألة الحكم ولا مسألة العذر بالجهل ولا مسألة الضار ولا مسألة الحزبية ولا مسألة الجهاد. ما شاء الله تبارك الله، يعني الأخ جالس كده من غير مذكرة ما شاء الله يناقش أي واحد كده، لكن مش معنى ذلك أنك تستغنى عن مذكرة، مش معنى ذلك أنك أنت لا ذاكر وهات ما قد لا تكون سمعت من قبل، ذاكر، احمد الله عز وجل أنه هو إيه؟ يعني زي ما بيقول كده, انت ما تاخد البيت ما تشطب, خد بقى, بس مش اللي اداك الشقه مشطبه مش معقول بقى يجي يصلح لك بقى الحنفيه بتاعت السباكه بعد كده. حافظ بقى على الكلام ده, حافظ عليه ونمي وحافظ على كده وصين كل فتره. اللي سلمك الشقه مش هيجي تعهد هذا كمان, يبقى كمان حمل ايضا في الحق ده السباكه مش عارف ضربت, الحق ده الكهرباء كهرباء مش عارف ايه, الحق ده اللمبه دي سرت, لا هيبقى انت بقى حافظ. زي اللي بيرث من ابي تركه ممكن يبددها في كام شهر وممكن ينميها. بعض الناس بياخد تركته وتكون راس المشروع, الراس ده ما تاخدش منه, اصرف منين؟ من ربحه. واحد تاني لا, عطال بطال, هو بيحب انه هياخد التركه بتاعت ابوه, اداله فدانين ما شاء الله تبارك الله, وثلاث شقق في كل بلد, شقه في مطروح شقه وفي اسكندريه شقه وفي القاهره شقه, وفي له ثلاث محلات بيأجرهم. فالاخ هنا جاي يزوج ابنه ما معهوش, يعمل ايه؟ يبيع شقه القاهره, جه يعمل عايز يشتري سياره برضه ما معه, يقوم يبيع في ايه نص فدان لعمه مش عارف ايه, شويه شويه لقى نفسه بقى صفر اليدين. لكن الناصح بيعمل ايه؟ يقول لا, ده راس المال ما جيش يمه, اشتري سياره من مشروعي, اجيب حاجه من مشروعي, يبقى راس المال ده من اصل, لكن انمي واتعب في الاول, انمي وبعد ذلك ايه يبقى مثلا شاف هو وارث ثلاث محلات, في محل رابع جنبه بيتباع ما معهوش مثلا, معاه نص المبلغ, نص المبلغ على ان كان فلاح بقى يبقى بهمتين يبيعهم ويجيب مش عارف ايه ايراتين ارض كمان, وان كان مش فلاح يبقى خد ذهب زوجته ويعوضها بعد كده, ان كان ممكن يدخل شراكه مع حد في نص المحل بعد كده ربنا فتح عليه يبقى خلصه. هو ده اللي بيبقى ناصر. نفس المساله طالب علم, طالب علم انت بترس الشيء لم تتعب فيه, بس ابن عليه, ابن عليه وحافظ عليه واعرف قيمته, اعرف قيمته. ما تكن كعطالين بطالين لا يدرون عن قيمة هذه الاشياء. هذه اخواني الاشياء اللي هي بتركها بيحصل ضعف في الساحة, ضعف في التصدر, عدم تصور المسائل. ولهذا ممكن تلاقي فلان ما شاء الله هذا يقول لك في الحديث كذا وكذا, هو نفسه علم العلم اللي بيتخصص فيه هو نفسه لم يتصور شجرته, فممكن يقضي حياته كلها في فرع, وفرع ناقص بما يرى لا بما يرى العلماء, سواء بربط بكتب الفن الأصيلة أو قواعد العلماء في نفس الفن الأصيل. فلهذا أنا بقول ده بيعتبر أرض موجودة لكن لازم استصلاح عشان تستفيد منها, واستصلاح يعني لازم مية تحفر بير ولا تحفر طنبور ولا سقي على حسب الأرض اللي عندك, وبعدين لازم فلاح جيد, وبعدين لازم بذرة جيدة, وبعدين مع كل هذا لازم تعاهد, وبعدين مع كل هذا لا تنظر إلى حصادك أول سنة, انظر للحصاد اللي بعد ذلك. ما تأتي أول سنة تأخذ نصف طين تقول خلاص أنا فشلت المشروع ده فاشل, لا, انظر إلى المشروع ده أمامك, مثل ما تنظر إلى ابنك كما قلت لكم بالأمس, انظر لابنك الشيخ اللي بقى على المنبر, تنظرش ابنك الآن اللي هو صغير, اللي طبع في ولدك الآن سيتعمق بحيث تجده بعد ذلك إيه مشروعا بعد ذلك. هذه أمور اللي هي أمور التصور في التجارة, هو ده أساس التجارة, في الفلاحة هو ده أساس الفلاحة, في الخطط التعليمية والسياسية والاقتصادية اللي بيسموها دراسة جدوى, اللي بيسموها دراسة جدوى, احنا بنسميه في الشرع بقى التصور. التصور لازم تتصور, لازم تصور. بعض الإخوة بيعرض عليا مسألة وأنا يعني أقشف الإخوة, بس أنا هو نفسه اللي درس الإخوة المسألة, هو نفسه اتصل عليا عشان هو مش مستوعب المسألة برضه, بيقول أنا حاسس إن أنا إيه يعني ضعيف في الطرح معاها, في الضعيف. قلت له لأنك الأول لم تتصور المسألة, المسألة لازم نتصورها الأول, والولادة دي ما هي, ثم المسألة دي بيترتب عليها ثلاث عبارات, العبارة الأولى كذا, العبارة الثانية كذا, العبارة الثالثة كذا, ثم تأتي تحلل هذه العبارات. يبقى الأول تتصور المسألة دي نشأت متى وكيف, المسألة الثانية العبارة دي, المسألة دي بينتظمها ثلاث عبارات, ترجع إلى ثلاث عبارات, عبارة ما فيها تفصيل صحيحة من كل وجه دي يبدأ بها, عبارتان فيهما التفصيل على لو أجبت بنعم يبقى لا غلط, لو أجبت بلا يبقى غلط, لابد أن تفصل. يبقى ده اسمه التصور للمسائل أو التصور للعلم أو التصور لحياتك كلها كيف تتصور. ده نفس البرنامج اللي انت تتعامل مع زوجتك فيه, نفس المسألة, ايه التصور في حياتك, ايه اللي تتغافل عنه اللي هو بيسموه خلق التغافل، بس اي شيء اتغافل عنه واي شيء اركز ايه اركز عليه مع الزوجة مع الاولاد مع مع في حياتي كلها. الحقيقة مبنى الحياة كلها على التصور، انت رايح فين، جاي منين، هدفك ايه، سعيد في الهدف ده ولا لا، واخد بالك. يعني انا بنظر لابني نظرة شرعية ونظرة دنيوية، نظرة شرعية حتى اذا مت انا ما سئلت عنه بين يدي الله عز وجل، ونظرة دنيوية قد يتاح لي الآن ما يتاح لابني. أنا ممكن مثلا أسعى في إيجاد شقة له الآن، ابني ممكن ما يستطيع بعد ذلك، بس مع السعة أنا لن أضيع ديني من أجل ابني عشان أجل شقة أترك العلم وعشان أسيبه مستقبل مش عارف إيه، يبقى لا، في المتاح جنب المسألة دي. زي زمان كان يقولك كده، حط مثلا إيه ربع جنيه كده إيه وما تسألش، ما تقعدش كل يوم تحصل حصالة بتاعتك بقى فيها كام جنيه وربع، بكرة بقى جنيه ونص، لا انساها شوي، انساها وتعالى افتحها مثلا في مناسبة معينة، هتلاقي بقى عندك ايه 10-15 ألف. ما تخيلتش انت ربع جنيه مع الجنيه عملوا كده. نفس المسألة انا ممكن اعمل لابني بايه، بهذا الامر، طبع جنيا، طبع نصف جنيا، طبع كذا، بعدين بعد ذلك ممكن يكون في ايه حاجة بدون ارهاق لك وبدون تعطيل. هذه كل شيء اذا ينطلق من ماذا، من الرسم الاول. قل في الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك او غيرها، قال قل امنت بالله ثم استقر. ده الاساس، ده حجر الايه الزاويه دي. وضع اللبنه هنا، لبنه الاساس، امنت بالله ثم استقر. امنت بالله ثم استقم، شرحها يا اخوان، شرحها ايه؟ كل الاسلام، كل الدين، هذا شرحها يا اخوان، هذا شرحها. مثل ما نقول ها مسائل القبر الثلاث ايضا هو ده الدين كله، يعود الى من ربك وما دينك ومن ومن نبيك، يعود الدين كله إلى من ربك وما تفرع من باب التوحيد وغيره. من نبيك، كل ما يتعلق بباب الاتباع. ما دينك، كل ما يتعلق بشمولية الإسلام بقى بمقاصده وأحكامه وغير ذلك. يبقى أسئلة القبر الثلاثة الدين كله بيعود إليه. وأبشركم من البشرات العظيمة التي يعني بشرنا بها الإخوة عن أخينا الأخ محمد عزب رحمه الله رحمة وسعة، بشرة جميلة صراحة هداه الله صهره لم يخبر بها إلا بالأمس تقريبا، بشرة جميلة، خاتمة أخينا الأخ محمد. وإحنا بنتكلم بالأمس سبحان الله عن التوحيد والسنة، وقلنا إن الأخ نحسبه إن شاء الله أنه مات على توحيدي المعبود وتوحيدي المتبوع وتوحيدي الطريق. أقول يا أخواني أبشروا، فلقد مات الأخ بالفعل على هذا جاهرا به، فقد نقل أخونا الشيخ محمد رحمه الله رحمه واسعة، وأسأل الله أن يكون من أسعد الناس في قبره. في آخر بقى لحظاته وقد نقلوه إلى المستشفى، ثم أدخلوه غرفة العناية وكذا، وكان الدرجة اللي خرجت على الجهاز 48 التنفس وكذا، يعني طريقة درجة متدنية، ثم فجأة بينما هو كذلك 48-49-50 فجأة قفزت إلى 95، فجأة قفزت إلى 95. لما قفزت إلى 95 قفز أخونا محمد معها، نشط. فلما نشط أخونا محمد بلا شعور، أخونا محمد من الضربة وكذا، يعني ما من أيام لم يعد له شعور، يعني كلمات قليلة جدا اللي ممكن تخرج متزنة، يعني ما يعرف من أنت وكذا وكذا إلى آخر ذلك. فجأة قفزت إلى 95 درجة، تمام، فنشط، فقال قوموني. فقام الأخ محمد وقف وأقام الصلاة، ثم قرأ الفاتحة كأحسن ما يقرأ قارئ، الفاتحة كاملة لم يسقط منها آية، مجودة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر الفاتحة. يقول سهروا، ثم نظر في ناحية، ما ينظر إلينا، نظر في ناحية، ثم رفع يده وقال الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، ثم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ظل يقرره يقول ما أدري كم، ثم فاضت روحه، ثم فاضت روحه على هذا، الله ربي الإسلام ديني محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولي، ثم سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر، ليس لا إله الله فقط بل سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر. ومتى أخونا محمد عليه سبحان الله أحسب أنه عاش على ذلك، عاش على هذا التوحيد، الله ربه والإسلام دينه ومحمد نبيه، عاش على هذا. ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. الثمرة بقى العظيمة فورا بعد هذا ومعه صهره، وقد يكون يعني صهره من عوام أو يعني ليس من الإخوة ولا نعرفه أصلا إلى الآن. أول ما وقع في قلب صهره أنه غبط الأخ محمد وقال أتمنى أن تكون تلك خاتمتي، تمنى أن تكون هذه الخاتمة، وأسأل الله عز وجل أن يكون موت مؤثرا إن شاء الله في أقربائه وفي يعني من يحيط به. أسأل الله عز وجل أن يخلف عليه في أهله وولده خيرا يا رب العالمين. شاهد أخواني أن عادة الكريم سبحان الله ربي سبحانه وتعالى أن من عاش على هذا مات عليه إن شاء الله. وأن الإنسان كما قلنا أخواني بالأمس لازم الإنسان ينظر يا ترى ما خاتمتك التي ستتحدث عنها الناس حتى لو علمها رب الناس. وأن الله عز وجل كريم جواد، أن من عاش على شيء بصدق بصدق إن شاء الله بإذن الله نحسب أنه سيموت عليه بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإيثار أفضل.
قال باب الإيثار. نعم.
قال باب الإيثار والمواساة. ذكر المؤلف هذا الباب عقب باب النهي عن البخل والشح لأنهما متضادان. فالإيثار أن يقدم الإنسان غيره على نفسه،
هذا هو الإيثار، الإيثار أن يقدم غيره على نفسه. طيب والمواساة؟
والمواساة أن يواسي غيره بنفسه.
الله أكبر. نقف عند هذه المعاني. إحنا مرة معنا البخل والشح، مرة معنا الزهد والورع، هذه معاني. ده مشروع، اكتبوا عندكم مشروع أيضا، مشروع المتقابلات. المتقابلات، المتقابلات المتقاربات، المتقابلات المتقاربات. نريد أن نبين الفرق بين الزهد والورع، معاني قريبة. نريد أن نميز بين البر والتقوى، نريد أن نميز بين الإثم والعدوان، نريد أن نميز بين الفقير والمسكين، نريد أن نميز بين الإيثار والمساواة، نريد أن نميز بين العفو والمغفرة، نريد أن نميز بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن لغيره، نريد أن نميز بين الحكم التكليفي والوضعي، نريد أن نميز بين الواجب والمستحب وكلاهما أمر، نريد أن نميز بين المحرم والمكروه وكلاهما نهي. المتقابلات المتقاربات، وهذا يدخل ضمن الفروق، ده علم، والأشباه والنظائر وهذا علم. هذا علم، علم العلماء صنفوا فيه الفروق، صنفوا فيه الأشباه والنظائر، العلماء فرقوا في هذا، دي علوم هذه المشاريع. نعم. فما الفرق بين الإيثار والمساواة؟ الإيثار والمواساة. الإيثار أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، قدم على نفسه، آثر قدمه، لم يأخذ هو وأخذ غيره، آثر بهذا. اشرب أنت، كل أنت، البس أنت، اركب أنت، تقدم أنت، هذه لك. يبقى آثر غيره بماذا؟ على نفسه. آثر غيره على نفسه يعني قدمه. ولهذا العلماء لما تكلموا في الإيثار فوضعوا لنا ضابطا. أما الدنيا فالإيثار فيها محمود، ولو آثرت أخاك بدنياك كلها ما لم تقع في إثم أو قطيعة رحم. يعني لو جاء رجل وقال أنا آثرت عندي عمارة، آثرت طلبة العلم به، لا يلام، بشرط لا يكون ضيع أهله. فآثره، آثره بأرض، آثر أخاه بسيارة، بل قالوا ولو آثره بحياته. يعني لو قدم حياة أخيه على حياته، مثل ما ذكروا في القصة إن صحت، شوفوا أحد كان إسناد أظنها صحيح حسنة، وهي إيثار بشربة الماء. هذا يريد ماء، فلما أراد أن يشرب سمع من يقول ماء فقال أعطي إياه، وكل يحيل على غير بهذا حتى ماتوا. فالإيثار يقول ابن القيم إيثار بدنيا إيثار بكذا حتى إيثار بالحياة، كل هذا تندب إليه الشريعة، لأن الله قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أما الإيثار بالدين والقرب وغير ذلك فلا، هذا هو الأصل، وإن جاز في بعض الأحوال فيكون الإيثار فيها بالقربة هو أعلى القربتين، ولا الأصل سابق إلى مغفرة، الأصل إن استطعت لأسبقك أحد إلى الله فافعل، الأصل وسارع إلى مغفرة من ربكم، الأصل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الأصل لو يعلم الناس ما في النداء الصف الأول ثم لم يجدوا أن يسمعوا إلا فعلوا، ده الأصل. أنا أنافسك على الأذى، ما أقول أنا أوثر أخي بالأذى، أنا أوثر أخي بالصف الأول، لا، إلا شيء أرجو منه قربة أعلى أو ضرء مفسدة، أو ضرء مفسدة فيكون قربة أعلى، فيكون قربة أعلى. هذا الإيثار أن تؤثر ماذا؟ أن تؤثر غيرك على نفسك، تقدمه ويقدم سنة غيره على نفسه. تبو المواسبة أن يواسي غيره بنفسه، بماله، بمواساته معنويا، كما جاءت المرأة تواسي عائشة رضي الله عنها، عائشة في محنتها تبكي 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 تبكي، جاءت امرأة ماذا صنعت المرأة؟ تبكي بجوارها بس، هذه مواساة خففت عنه، جاءت تبكي. فالمواساة تكون بمال، تكون المواساة بأمر معنوي، تصبر كذا، أن هذه مواساة، كلها مواساة، إذا كان في مصاب أو إذا كان في حاجة أو كذا. يبقى ما الفرق بين الإيثار والمواساة يا موسى؟ الإيثار المواساة، الإيثار أن تقدم، أن يقدم سنه غيره على نفسه. طب والمواساة؟ بنفسه، أن يواسي غيره بنفسه، ما في تقديم لكن فيه موسى. أحسنت يا موسى. نعم، أحد آخر فقط الموسى والإيثار، حتى نعلم أن الخلقين مطلوبان، يبقى أنا أوثر وأواسي، وليس من آثر لا يواسي ومن يواسي لا يؤثر، لا يؤثر، لا، وإنما يجمع بينهما، طارة يحتاج إلى الإيثار وطارة يحتاج إلى المواساة. ها، ما الفرق؟ أيوة خادم، نعم، أن يواسي غيره بنفسه، نعم، طيب أكمل، نعم، الأثر ها
في المستخرج ولكن
أرسلته، نعم مجوب. ها
في المستخرج ومجموع الزوائد ولكن فيه من لم يدرك اليرموك، يعني من رواته. قال الحاكم في المستدرك: باب إيثار الصحابة على أنفسهم. وساق بسنده أن الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة ارتأوا يوم اليرموك، فدعا الحارث بماء ليشربه، فنظر إليه عكرمة فقال الحارث: ادفعوه إلى عكرمة. فنظر إليه عياش بن أبي ربيعة فقال عكرمة: ادفعوه إلى عياش. فما وصل إلى عياش ولا إلى أحد منهم حتى ماتوا وما ذقوه.
نعم، طيب، ده عند الحاكم،
ده عند الحاكم.
الذهبي قال عليه حاجة؟
نعم، علق الذهبي.
الحجر قال أعطي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قال ابن أبي حاتم: ليس بقوي الحديث. قلت وقال البخاري منكر الحديث، وقال العقيلي وحديثه مناكير، وقال
من
الأزدي.
من أول أثر، هذا أول كلام حاجة على الأثر.
قال وأنكر الرقدي رواية حبيب بن أبي ثابت، وقال رواية أصحابنا من أهل العلم والسير أن عكرمة قتل بأجندين في خلافة أبي بكر، وأبي عياش بن أبي ربيعة مات بمكة، وأن الحارث مات بالشام في طاعون عمواس. وقد روى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن الحارث بن هشام كاتب عبدا له فذكر حديثا فيه فارتفعوا إلى عثمان. قلت وهذا إن صح دل على أنه تأخرت وفاته، ولكن ابن لهيعة ضعيف، ويحتمل أن تكون المحاكمة تأخرت. وقال أبو الحسن المدائني أيضا أنه قتل يوم اليرموك، والجمهور على ما قاله ابن سعد، والحارث ذكر في الصحيح في حديثه وللحارث ذكر في الصحيح في حديثه عائشة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي الحديث، وقد رواه الإمام أحمد في مسنده والبغوي في معجم الصحابة. انتهى.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب وأنكر الواقدي رواية حبيب بن أبي ثابت، وقال رواية أصحابنا من أهل العلم والسير أن عكرمة قتل بأجنادين في خلافة أبي بكر، وأبي عياش ابن أبي ربيعة مات بمكة، وأن الحارث مات بالشام في طاعون عمواس. وقد روى ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن الحارث ابن هشام كاتب عبدا له فذكر حديثا فيه فارتفعوا إلى عثمان. قلت وهذا إن صح دل على أنه تأخرت وفاته، ولكن ابن لهيعة ضعيف، ويحتمل أن تكون المحاكمة
نعم تأخرت. نعم احتاج بحث أوسع. نعم.
هيثم أيضا ذكر أنه في إسناده من لم يعرف، وقال وفيه خبيب ولم يدرك خبيب ولم يدرك اليرموك.
نعم. كلا ابن القيم في الإثار، وأما الإثار بالمال أما الإثار بالوقت والدين وكذا فلا كلامه في الإثار. جبت كلام الشيخ صالح في الصحيحين،
كلام الشيخ صالح
الصحيحين حديث صحيح.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى في شرحه على مقدمة التفسير القسم الثاني أن تجتمع على الخبر، يعني أن تجتمع على صحته، وهذا الإجماع إما أن يكون بالنقل الخبر بتواتر، وإما أن يكون بتلقي الخبر بالقبول، مثل ما تلقت الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول، فإن أحاديث الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول، وتلقي الأمة لأحاديث الصحيحين بالقبول أفادنا الإجماع على أن ما في الصحيحين من حيث الجملة ومن حيث العموم ومن حيث الجنس منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال طائفة من العلماء لو حلف رجل أن ما في الصحيحين صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في غير موضع هذا سؤال، هل في أحاديث الصحيحين حديث ضعيف أم لا؟ سؤال وجه له تجد في الأسئلة موجود. نعم أكمل.
قال وكما قال طائفة من العلماء لو حلف رجل أن ما في الصحيحين صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بارا صادقا ولم يحنث. وهذا المقصود به عامة ما في الصحيحين، ما أنه تنازع في بعض الألفاظ في الصحيحين، يعني تنازعوا في بعض الألفاظ في الصحيحين، يعني الإجماع هنا جاء على اعتبار ما في الصحيحين من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلقي الأمة لهذه الأحاديث بالقبول، فهذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول، فكان إجماعا على صحة هذين الكتابين. ولذلك نقول أجمعت الأمة على أنه ليس أصح بعد كتاب الله عز وجل من صحيح البخاري ثم صحيح مسلم، وذلك لأن ما فيهما صحيح النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، في موضع أخر، في موضع آخر أسهب أكثر. نعم نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والإيثار أفضل، ولكن ليعلم أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم
الإيثار أفضل لماذا؟ يعني إذا عرفنا الإيثار أن يقدم إنسان غيره عن نفسه، والمواساة أن يواسي غيره بنفسه، طب لماذا الإيثار أفضل؟ لأنه يقدم غيره على نفسه، فلا يكون هو قد أخذ شيء، إنما أخذ شيء غيره. إنما أن يواسي معناه أن الشيء معه، لكن يواسي غيره ببعض ماله، يواسي غيره بنصيحة، يواسي غيره بكذا. فالإيثار أفضل لأنه تقديم غيره عليه من غير أن يكون له ماذا؟ من غير أن يكون له شيء. نعم.
قال: ولكن يعلم أن الإيثار ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ممنوع، والثاني مكروه أو مباح، والثالث مباح.
هذه من خصائص علم الشيخ العثيمين، هذه من خصائص علم الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين شيخ التفصيل، التأصيل، التقعيد. يعني الشيخ العثيمين يجعل علمه في قوالب، في ضوابط، في تقسيمات، في فروق. هذا علم الشيخ العثيمين، وقد استفاد هذه الطريقة من شيخي الشيخ السعدي، فكذلك كان العلامة السعدي رحمة الله عليه، كذلك كان العلامة السعدي رحمه الله. قال: الإيثار على ثلاثة أقسام، قسم ممنوع، وقسم مكروه، وقسم مباح. أما الممنوع، نعم.
قال: أما الممنوع فهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعا، فإنه لا يجوز أن تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا.
نعم.
ومثاله: إذا كان معك ماء يكفي لوضوء رجل واحد، وأنت لست على وضوء، وهناك صاحب لك ليس على وضوء، فالماء لك، لكن إما أن يتوضأ به صاحبك وتتيمم أنت، أو تتوضأ أنت ويتيمم صاحبك، ففي هذه الحال لا يجوز أن تعطيه الماء وتتيمم أنت، لأنك واجد للماء والماء في ملكك، ولا يجوز العدول عن الماء إلى التيمم إلا لعادم،
لأنك واجد، غيرك غير واجد. طب والواجد للماء يتعين عليه، فالذي يتعين عليه الوضوء الواجد للماء. من الواجد للماء؟ أنت. يبقى لا يجوز أن تعطيه غيرك، لأنك تكون قد وجدت ماء فعدلت إلى التيمم مع وجود الماء، لذا لا يصح التيمم. قال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وأنت الآن واجد الماء، نعم، يبقى أنت الذي تتوضأ وغيرك لم يجد الماء فيتيمم، فتكون أنت قد فعلت المأمور وهو الوضوء بالماء لأنك وجده، ويكون غيرك قد فعل الواجب عليه وهو التيمم لأنه غير واجده. أما أن تؤثر به غيرك فلا. نعم.
قال: فالإيثار
هذا يقول: في هذه الحالة يجوز أن تعطيه الماء وتيمم أنت لأنك وجد الماء. طيب، لكن ما الحكم؟ الحكم أنه ما يصح تيممه. ليه؟ لأن صحة التيمم تكون عند عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله، موجود ولكن أعجز عن استعماله، وأنت واجد الماء. الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا. نعم. قال: فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام، ولا يحل لأنه يستلزم إسقاط الواجب عليه. أو وقوع في محرم، في واحد يؤثر مثلا آخر بزوجته، طبعا ما يصلح، فيبقى هذا إيثار محرم، إيثار محرم. ده القسم الأول. نعم. موجود إيه؟ يعني يكفي أحد. إذا لم يكن الماء لا من حقك ولا من حقه نقترع، يعني موجود ماء، وجد إناء ماء لا لي ولا له، يبقى هنا نقول: فلم تجد ماء فتيمم. من الواجد؟ كلاهما، الواجد كلاهما. طيب، لو هذا آثر غيره هل يصلح الإيثار؟ الآن الوجوب متعلق بهما الآن على التساوي، طيب كيف نفك هذه؟ فهذه لا يجوز الإصرار فيها أيضا، إنما نقترع، والقرعة طريقة شرعية للتخلص من متساويين في شيء ولا مرجح. فالقرعة طريقة شرعية، إنما لو أنك آثرته يبقى تنازلت عن جزء واجب عليك، أنت ما تؤثره. أيكم الواجد؟ الآن كلكما الماء أمامكما لكن لا يملك أحدكما، لكن أنت لك تعلق به وهو لا تعلق به، وعليه فهذا الإيثار في هذه الحالة يجوز؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز، لأنه هذا واجب، واجب عليك أن تتوضأ بالماء إن وجدت، وأنت لك حظ في هذا الوجود، وهو كذلك له حظ في هذا الوجود. طيب ماذا نصنع إذن؟ نقول بأن القرعة هي الحل الشرعي في هذا، فنقترع، وأيتنا خرج عليه القرعة توضأ والآخر تيمم، فيكون هذا سبيلا ماذا؟ سبيلا شرعيا. نعم، لسه في اختراع تاني يا محمد؟ لا لسه فيه. نعم، ممكن نقسم الماء كل يتوضأ منه بحسب ما يستطيع، وإن لم يكمل أعضاء يبقى فتغلف أصنعته. لا، نقول لا، القادر على طهارة شرعية كاملة لا يعدل إيه؟ لا يعدل عن غيره. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ومنها كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه وهو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثر.
أعد كلام. ومنها،
قال: ومنها كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح، وقد أثرت عائشة رضي الله عنها.
لا، وقول ابن القيم لا يصح لا يصح، إنما يقول لا يصح مطلقا، يعني لا يصح الإطلاق فيه، فطار وطار، إنما كيف لا يصح؟ والله يقول وسارعوا لمغفرة، ولا يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والنبي يقول لو يعلم الناس ما في نداءه الصلاة الأول ثم لم يجدوا الناس على ذلك لفعلوا. فيبقى القول لا يصح الإيثار بالقرب لا يصح لا يصح، لكن نقول فيه تفصيل. فالأصل أنك لا تؤثر غيرك بالقرب، لكن قد يحصل إيثار ترجو منه قرب أعلى. فأنا أبي، إذا دخلت أنا وأبي من يؤذن مثلا، المفترض نقترع ولا أؤثر أبي بهذا، لكن أبي رجل أمي تنكسر نفسه إن فعلت هذا ولا يفهم الفهم، فحينئذ أؤثره لأنال رضا وهذه القربة أعلى. طيب دخلت أنا ورجل من علية القوم وبقي مكان في الصف الأول، نستهم نفعل، ماذا نصنع؟ فآثرت أن أقدم لأتألف قلبه على السنة والدعوة، يبقى هنا أثرت قرب ماذا؟ قرب أعلى، قرب أعلى. إنما الإثار بالقرب محض هكذا، هذا يخالف لو يعلم الناس ما في نداء، يخالف سابق المغفرة، يخالف وبذلك في التنافس المتنافسون، يخالف صنيع السلف. من يأخذ هذا السيف؟ أنا 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 أنا، كل يريد أن يأخذه. قال: من يأخذ بحقه؟ فأحجم القول، لأن يخشى أن يأخذه فليقوم بحقه فيكون قد قصد. نعم.
قال:
فالحالات التي فيها ابن القيم سيأتي بها بالإثار، هذه حالات، هذه الحالات يكون فيها النظر إلى أمور أخرى تجعلها قرب أعلى. قال: لا يصح.
قال وقد أثرت
وأما قول الفقهاء
قال وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإثار بالقرب لا يصح. وقد أثرت عائشة رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا
لأنها الفقيه
ولا له البذل فلم تكره له السؤال ولا له البذل. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره
لماذا لماذا أولا هنا هذه حجرة عائشة نعم وقد دفن النبي فيها ودفن أبو بكر فيها وكذا والمكان الباقي هذا هي يمكن أن تدفن فيه. استأذنها عمر رضي الله عنه. طيب لماذا قدمت هنا عائشة عمر رضي الله عنه؟ هل لأن الإثار بالقرب هذا جائز فآثرت عائشة عمر بذلك؟ الذي يظهر لا، ولا في صنيع الصحابة. صنيع الصحابة المنافسة المسابقة، صنيع الصحابة المنافسة المسابقة. لكن إن وجدت إثارا من صحابي فعلم المعنى الذي من أجله آثر فإنه قد يكون أعلى. عائشة رضي الله عنها الذي يظهر لي أنها أثرت عمر في ذلك لأنها العالمة بأن أبا بكر وعمر كان وزيري رسول الله، ولطالما قال النبي خرجت أنا أبو بكر وعمر، دخلت أنا أبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا أبو بكر وعمر. فعائشة رضي الله عنها تأولت أن يكون مع النبي وصاحبه فلم يفترقوا في الدنيا، فقدمت ألا يفترقوا في هذا الموضع. وهذا موضع هدى الله فيه عائشة لما يحبه الله ويرضاه، لأن الله جمع بين الثلاثة، هذا الجمع كما كان في الدنيا، وهذا الجمع يدل على الفضيلة، والجمع هذا سيبقى فيه الرد على الخوارج والرافض إلى آخر الزمان. فما أحد يدخل مسجد رسول الله حتى يجد النبي وأبا بكر عمر رغم أن يجد هذا السلام عليك رسول الله، السلام عليك أبا بكر، السلام عليك عمر. فلو قلت السلام عليك يا رسول الله وخرجت فأنت الزائغ الضال، بل ربما الكافر إذا كنت من الروافض تزعم كفر أبي بكر وعمر وغير ذلك مع الأمور الأخرى يكفر بها الروافض. فصار وجود القبر كاشفا جليا بين أصحاب الصراط المستقيم وأصحاب سبيل المجرمين، فمن دخل فسلم على الثلاثة فقد اجتمع له أصل الموقف من الصحابة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، لا يقوله إلا من كان على السنة في هذا الباب، من كان على السنة في هذا الباب. إنما الرفيضة لما يدخل يقول السلام عليك يا من له موقف مع بكر وعمر، والخارجي لما هيدخل الخارجي هيسلم، لأن الخارجي ما له مشكلة مع بكر وعمر، له مشكلة مع غير أبو بكر وعمر. نعم ببطل. نعم طب لحظة.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا
عائشة أعطيه. نعم ابن بطل شوف موقف عائشة، يعني الذي يظهر لنا منهج مجمل في الصحابة ما في إثاره، ولو كان من كان، ولو كان من كان لا يؤثر. الأب الأعرج ينافس أولاده في الخروج إلى الجهاد، يا أبي أعذرك الله إنها الجنة، لو كان غيرها لآثرتكم بها. طيب فإذا وقع مثال لإيثار الصحابة فاعلم أنه لقربة أخرى وليس من باب الزهد فيها، والتنازل عنها الغير تنازلا محضا. ولهذا لما يقول الفقهاء أنه لا يجوز الإيثار بالقرب من قبل الفقهاء، هذا معناه أن هذا الأصل، لكن قد يعارضه شيء يصل به إلى قرب أعلى. نكمل كلام ابن القيم. ابن القيم يقول
قال ابن القيم رحمه الله تعالى
قال من الفقهاء أنا.
قال فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول
من الفقهاء
قال وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإثار بالقرب لا يصح. وقد أثرت عائشة رضي الله عنها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ذلك فلم تكره له السؤال ولا لها البذل وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه.
الحقيقة هذا كلام غريب. كان ده ترجيح شيخ نشير الباز، يعني أذكر الموضع ده كنا في الدرس عند الشيخ، يعني الشيخ يميل إلى الترجيح هذا، يميل إلى الترجيح برضو صرب القرب إنه يتسامح فيه، لكن الذي يظهر خلافه والأمثلة التي يستدل بها العلماء الذين يضعون الإثار هي من الحقيقة التماس القرب الأعلى أو مواضع يعلمون أن العلم يقتضيه. عائشة تعلم أن العلم يقتضي أن يكون عمر مع أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعلم ذلك جيدا، فلهذا آثرت مراد الشارع على مراد نفسها، وهذه قربة ولا لا؟ آثرت مراد الشارع، والله عز وجل وفقها وهداها لهذا. ولهذا في حديث بئر أريس، حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح، لما جلس النبي ثم أبو بكر ثم عمر وكذا وعثمان في المقابل، قال ها فأولت ذلك بقبورهم، النبي مع أبو بكر مع عمر وعثمان في البقيع لم يجد مكانا بجواره، فيكون هذا إيثار مراد الشارع على مرادها، وهذا من فقهها رضي الله عنها، هذا من فقهها رضي الله عنها. نعم.
قال ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه.
نقول ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم على أعلى مستويات التنافس في هذا، وما كان أحد يؤثر. خذ عندك الحديث في البخاري بل لم يكن في الصحيح، النبي شرب وعن يميني ماذا؟ الغلام. استأذن قال لا، ما كنت أؤثر بنصيبي منك أحد. كيف من تأمل سيرة الصحابة؟ من تأمل سيرة الصحابة وجد عكس هذا. صح يا مؤمن؟ طب ليه صح؟ عشان أنا قلت كده؟ عشان الأدلة. ما كنت أؤثر بنصيبي منك أحد. نقول نفس كلام القيم. فلم يكره النبي قول ابن عباس ولا دله على الأفضل، إذ هذا الأفضل، لهذا قدر ذلك له، لهذا قدر ذلك إيه له. ولو نأتي بهذه المسألة بأمثلة كثيرة في السنة لوجدنا هذه قافزة، ما كنت لأوثب بنصيب منك أحدا. لماذا رسول تقبل هذا ولا تقبلني؟ فوالله إني لأسرعه. الظن عند الصحابة بالعكس، ما وجدنا قوما أغير على القرب منهم، ويوما يطرق قربك فللقرب أعلى، أو لعلم بالشرع أن هذا يقدم. فلا تأخذ من تقديمي لأبي على الصف الأول، لا تأخذ منه أنني أثرت بقربة محضة هكذا، لا أبدا. ولهذا لو كان أبي ابن باز لاقترعت معه، أما أبي فؤاد البيالي هقدمه. ليه؟ لأن ابن باز بيدرك هذه المسألة، لهذا أقترع معه. لو كان أبي ابن باز لما قدمت في الصف الأول إلا بالقرعة، وأما أبي فؤاد البيالي أقدمه. ليه؟ تطيبا لخاطره، وعليه يكون تطيب الخاطر قربة. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ لو كان ابن عثيمين لما أثرت بالأذان، ولو كان الحج عبد الرؤوف أثر بالأذان. ليه؟ لأن هذا يدرك مسألة الشرعية وكذا وكذا، وهذا ما يدرك، فحينئذ أؤلف قلبه. بعض الإخوة فعل مع بعض الناس الوجاء في مسجد شيئا ما، والعلاقة مع هذا الوجاء عادي، فإذا بي بعد ما أثره بشيء وفعل شيء يقول الناس هذا أفضل واحد في الدنيا، هذا الرجل أفضل واحد، هذا الرجل كذا، وبدأ يقول فيه رؤى كمان. فده مسائل أنت بترجو يبقى قرب أعلى، قرب أعلى. واضح إخواني؟ فإذا منهجية الصحابة ترك الإثار بالقرب إلا لما يرجى في ذلك من قرب أعلى. لكن أن نقول هذا هدي الصحابة، أعد كلام ابن القيم رحمة الله عليه،
قال: ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها، تفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير. وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، فيكون
انتبهتم أخواني؟ ها؟ فيكون،
قال: فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها.
طب بالله عليكم، يبقى هنا ايه؟ وهذا اللي احنا بنقوله، لكن ابن القيم عنون بجواز صاحب القرب مطلقة، وده طريق صحاب. طيب القول الثاني عنون بانه لا يؤثر بالقرب الا لاعلى. طب اي العنوانين هيكون هو الذي يعنون به المسألة؟ لا الا لقرب اعلى، ولا نعم؟ فمن منع الإثار بالقرب في أي باب حتى لو رجع قرب أعلى، نقول هذا كلام لا يصح، إذ وجد من الصحابة ما يدل على هذا الإثار، لكن لا نجعله الأصل. في أصل وفي عارض للأصل. الأصل عدم الإثار بالقرب، ليه؟ للأدلة الدالة على المنافسة والمسابقة، وإلا ما قيمة المنافسة والمسابقة؟ وقال السلف: إن استطعت أن يسبقك أحد إلى الله فافعل. طيب عارض الأصل أنا قد أوثر نظرا لما أطمع من أجر أعظم من القربة نفسه، يبقى دع عدول عن الإيه؟ عن هذا لما هو أعلى، يبقى لم أخرج عن الأصل. إنما نقول تخطئة الفقهاء الذين قالوا عدم إثار في القرب، وأن من نظر إلى الصحابة وجد إثار بالقرب، لا لا، العنوان عدم الإثار ثم مستثنى، مش العنوان هو أن هذا منهج الصحابة في الإثار. أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا،
يعني شوف لما جاء ابن القيم معلل تعليله هذا يدل على أصل المسألة، أنه لا يؤثر بالقرب، ولما الصحابي هيؤثر بالقربة فلقرب أعلى. تعليله يقول: وربما اجتمع بهذه الايه الأمور وكذا أجور أعلى من أجل القربة نفسها. طب ما ده اللي احنا بنقول، يبقى لما ترك ما ترك لأن هذا مباح له أو أو, أو 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 جائز أو غير ذلك من هذه الأمور، يعني التي يستوفى الطرفان، إن أثرت حسن وإن تركت حسن، لا لا، ده هذا قناص، هذا يترك القناص زي يستخسر رصاصة في عصفورة ويخليها في حمامة، هو كده بالضبط. فالعصفورة أمام في متناول يد، بس الرصاصة تجيب عصفور، لا أنا عايز الرصاصة تجيب حمام، يبقى نقول فيها يعني عدم اقتناص الفرص، لا، الفرص الأعلى. وده منهج الصحابة اللي تربوا عليه. الصحابة عندهم أعلى الأمور، ما أخذ إلا أعلى الأمور. الصحابة يا إخواني ينافسون على المركز الأول حتى ولو كان الواقف فيه الصديق. الصحابة ينافسون على إحنا بننافس عليه على عدم السقوط. أما حاجة أنا في ما نزيدش ايه من رتبه زي ما بيقولوا الى الظالم نفسه. اهم حاجه المقتصد ده، تحدث نفسك بان تكون مقربين، لا بعيد جدا يعني، ده قليله. اهم حاجه الحمد لله الواجبات اتيت بها والمحرمات تركته، يبقى انت واقف على الحافه. اهم شيء انك انت ما تنزل الى الظالم نفسه. الصحابه مش كده. الصحابه: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. بل في حديث أنس في الصحيح لما انطلق ثلاثة من نفر إلى بيوت النبي وسألوا عن عبادة النبي فكأنهم تقلوها، ثم قال أحدهم: أما أنا لا أتزوج النساء، والثاني: لا سأصوم الظهر، والثالث: لا أنام الليل. ده منافسة يا أخواني. وبعض التابعين كان ينافس من الصحابة بعد موت الصحابة، يريد أن يتبع. وبعضهم بعض السلف نفس الملائكة، لعبودان الله في الأرض كما لعبود الملائكة في السماء. ده المنافسة. كيف بقى أنا أوثق بالقربة سهلة كده؟ لا، قرب القرب. أترك عصفورا لغزال، ممكن أترك عصفورا لغزال. واضح إخواني؟ هذا هو منهج الصحابة الذي عنون له ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لابد من تيمم أحدهما.
شوف.
فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب، ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق.
يمنع هذا كتاب الله؟ يمنع هذا كتاب الله؟ كتاب الله ماذا؟ ماذا يا أحمد؟ فلم تجدوا ماء. وده واجد. والشرع لم يأذن لك ثوب واحد. أنا أملكه وأخي عريان، أعطيه ثوبي وأصلي عريانا؟ لا، أنا أصلي ويلزمني لأنني واجد ما أصل بعورتي بدليل، وأخي يصلي عريانا بدليل. أنا أتوضأ بدليل لأنني واجد الماء، وأخي يتيمم بدليل. من هنا شوف تفصيل الشيخ الأول. أول مسألة في الإطار واجب، فتمثيل ابن القيم في نظر شديد. ها شوفوا المسألة دي عند الفقهاء القدامى. طيب ها
موجود.
طب هنأتي بعد هذا. نعم.
قال: وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا ولم يقل إنه قاتل لنفسه.
لا هذا صحيح، تمثيل صحيح. ليه؟ لأن أمور دنيا، فيؤثر أخاه على نفسه فيرجو بذلك أعظم الثواب. مثلوا لعثمان في الإثار بالنفس. عثمان لما جاءوا يدافعوا عنه قال لا. لفقه عثمان يقول لهم عثمان إنه مقتول، وبشره بالجنة على بلوى تصيب. فلهذا آثر أن يردهم بالأسهل والموعظة وألا يراق دم بسببه، حتى قال لعبيده وكذا: لا يبلغنا أن أحد منكم لم يدفع بسيفه وكذا وكذا إلا كان حرا. ومنع الصحابة يدافعوا عنه حتى لا يحصل دماء بسببه وهو مقتول، فآثر بنفسه. نعم.
قال: ولم يقل إنه قاتل لنفسه ولا أنه فعل محرما، بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام، وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم. انتهى.
طيب.
وقال في المدارج
ده هذا الموضع ذكر في الزاد.
هذا في الزاد.
نعم.
وقال في المدارج: ومن تكلم.
كما قلت لك شيخنا مال إليه. شيخنا مال إليه. نعم.
وقال رحمه الله تعالى في المدارج: ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا.
إذا تعليق الشيخ عزاد في الموضوع هنا مطبوع ولا لا؟ تعليق الشيخ عزاد. نعم.
قال: ومن هذا تكلم الفقهاء في الإيثار بالقرب وقالوا إنه مكروه أو حرام، كمن يؤثر بالصف الأول غيره ويتأخر هو، أو يؤثره بقربة من بقربه من الإمام يوم الجمعة، أو يؤثر غيره بالأذان والإقامة، أو يؤثره بعلم يحرمه نفسه ويرفعه عليه.
يعني الشيخ مسموح، الشيخ سوف يعطي درس ربع ساعة بعد الفجر الواحد بس، فأنا أقول له: خلاص أنت يا أخي خذ أنت الدرس أنت، وأنا يعني أنا أحب لك الخير أكثر من نفسي، فخذ أنت الدرس. لا، أنا هاخده. الشيخ عنده ربع ساعة بس يعطيه الواحد، يبقى ماذا؟ لا أخذها أنا. لا أنا أخذها أنا. طيب، فإن لم يكن إلا باقتراع اقتراعنا، إنما أنا أقول لك تفضل أنت خذ الشيخ. لا، أنا. نعم.
قال: وتكلموا في إثار عائشة رضي الله عنها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدفنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتها، وأجابوا عنه بأن الميت ينقطع عمله بموته وبقربه فلا يتصور في حق
وبقربه
فلا يتصور في حق الإثار بالقرب بعد الموت، إذ لا تقرب في حق الميت، وإنما هذا إيثار بمسكن شريف فاضل لمن هو أولى به منها، فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمؤثر.
طيب هذا لحن من أقول يبقى أثرت إيه؟ هذا العلم علم عائشة، من هو أولى منها هي تعلم ذلك. يا أخواني الآن مثلا لو دخل مثلا رئيس أو دخل العالم ومعه أخص الطلاب، أنا ما أجد في نفسي مثلا شيء لو دخل مع أخص الطلاب على اعتبار إيه؟ ده مقام فعلا، ده مقام. لكن إمتى يقع التنافس؟ لو اشتركنا فيها في المقام. لكن معروف الرئيس لما يدخل مكان وإحنا كجمهور واقفون ودخل معه رئيس الوزراء وكذا، أقول ليه شمعنا شمعنا رئيس الوزراء؟ لا، لكن لو خد واحد من الجمهور شمعنا ليه هو خد ليه؟ فمعروف مقرر كده عند الصحابة أن أبا بكر لا يسبقه أحد، حتى عمر يعلم هذا، ولهذا استدل في السقيفة بهذا نبيع الصديق ليه؟ لأن نبي لم رضياه وأمنه في حياته، مروا أبا بكر فليصلي بالناس وكذا وكذا. يبقى إذا رضيه النبي وقدم في حياته فلنقدمه بعد موته. طيب وكذلك الصحابة كلهم يتفقون على أن عمر مع الصديق لا يبلغ منزلتهما أحد. ماذا قال أنس في حديث النبي يحشر المرء مع أن أحب؟ قال فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لا أحب أبا بكر عمر. طب ولما جاء الصحابة يعلمون أبنائهم ها حب من؟ أبا بكر عمر. ده الميزان، ده الميزان أبو بكر عمر. ولهذا ما يوجد مسلم ليس في قلبه غل على الصحابة يبغض أبو بكر عمر، فضلا أن يكفر أبو بكر عمر، فضلا أن يجعل ترتيبا لأبو بكر عمر قبل إبليس في النار. نعم.
كلامه في طريق الهجرتين. قال رحمه الله تعالى: فالإيثار إما أن يتعلق بالخلق وإما أن يتعلق بالخالق، فإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثره على
مش كلام جميل، تقسيم ماتع، خلق خالق خلق ها.
قال فإن تعلق بالخلق فكماله أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا، فإن كان في إثارهم شيء من ذلك فإثار نفسك عليهم أولى، فإن الرجل من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان.
شوف طيب، فإن الرجل
من لا يؤثر بنصيبه من الله أحدا كائنا من كان، وهذا في غاية الصعوبة على السالك.
ومن أعلى رجال الدنيا؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فهذه الأمة أعلى الأنبياء قدرا نبيون، وأعلى حواري الأنبياء قدرا حواري نبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أفضل رجل بعد الأنبياء أبو بكر، أفضل رجل بعد الأنبياء أبو بكر عمر. فالرجل إيه؟ من لا يؤثر بنصيبه. طب كيف نجعل هذا عكس هذا منهج للصحابة؟ إلا أن نقيد فنقول ما وجد من إيثار فهو إيثار الرجال. الرجل ما يؤثر بنصيبه من الله عز وجل أحدا، جيد، وبالتالي إذا آثر الرجل بنصيبه كذا فاعلم أن هذا الإيثار أعلى قرب من التي ترك. نعم.
قال وهذا في غاية الصعوبة على السالك، والأول أسهل منه، فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب.
في الصحيح أن الرجل وزوجته آثرا الضيف بطعام الصبية، ليس بطعامهما، بطعام الصبية. عندك شيء ما عندي، لي ولك ما لنا، إنما هذه كسرات عددناها لإيه؟ عددتها للصبية. قال علليهم يعني حتى يناموا، أي شيء حتى يناموا، ثم قربي الطعام وأطفئ السراجة وأري الضيف أن نأكل. وحصل، وأكل الضيف وبات طويين، وبات ايه؟ طويين، سبحان الله. والاولاد ده اثار بايه؟ ده مش واجب عليهم عشان الاولاد يناموا ينامون جوعا والضيف أقدمه. ولهذا تجد الكريم إيه لما يجي مثلا ضيف فجأة، ضيف فجأة يدخل البيت مثلا بعد الظهر، وزوجتك قالك احنا هنقضيها النهاردة ايه كده، هو كان فيه ربع كده باقي من اول امبارح هنحطه كده وبتاعه، وخاصة انتم منظمين نفسكم عليه على ربع، فجاء الضيف هتعمل ايه بقى مع الضيف؟ هو ربع، تعمل ايه مع الضيف؟ ها تقوم تنازل تظبط الضيف تديله الربع، وانت بقى ايه تقضيها اي حاجة، حمري بطاطساية، اعملي بيضة، وتبقى انت قمة السعادة، مش قاعد بقى تعيط تبكي ان الضيف خد الربع بتاعي، لا ده انت قمة السعادة، ده الكريم قمة السعادة، انا الله سترك كويس ان جه ضيف وانا عندي ايه وانا عندي ربع، يبقى ده كويس. ولهذا على هامش المسائل ايضا من اخلاق الواحد يكون يعني حساس، يعني ما ياتي الا في ايه في اضيق الاحوال خلاص، انما حاول انك انت لا تاتي في وقت غداء، وقت مثلا كذا، وقت كذا، يا اخي يبقى وقت اخر، وتجي بس انا ايه انا والله شباب لسه واكل، لسه واكل ده وانت اصلا واكل حبه حلو وفعلا ونعناعي، بس لكن لسه واكل اهو. فطبعا لو موجود هيجي ما فيش مشكله، مش موجود يبقى انت ايه رفعت الحرج عن اخيك. يبقى احنا نعمل حساب وانت داخل البيت، خلي بالك من المطبخ، يبقى في نظرك المطبخ تمام، في نظرك كذا، يبقى خلي بالك. طب الاخ اتاح جاب لك حته جبن وسريس، يا الله سبحان الله، ده انا كنت بتمنى لسه يعني بقول يا رب بس نرزق بس حته، وتعظم كانك انت بتتغزل في لحمه غزال تمام. الاشياء دي نراعيها، الاشياء دي يعني نراعيها ايه جدا في مسادلين حتى نرفع حرجا ممكن يكون في البيوت. نعم.
قال فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله،
ولك فسحة في المقرص، ولك فسحة مش عارف السكر، ولك فسحة أي حاجة، الحاجات دي أصلا بس محافظ شوية لأن عامل ريجيم أصلا، بس في النقرز أصلا، بس فيه يعني هيئ مرضك مع إيه إني سقيم مع المتاح اللي أمامك. نعم.
قال فإن الإيثار المحمود الذي أثنى الله على فاعله الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب.
الإيثار بالدنيا ده المحمود، أما الوقت
والدين وما يعود بصلاح القلب
وما يعود بصلاح القلب، دي كلها قرب.
قال الله تعالى
فكذا فإيه
فلا قال لا قال لا بالوقت والدين وما يعود على صلاح القلب،
ده إيثار الخالق. يبقى صار مخلوق لو أنت أثرته فالقرب إلى الخالق، إنما تؤثر بنصيبك من الشرع ما يقدرك الله أحدا لا لا. نعم.
قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. نعم.
فأخبر تعالى أن إثارهم بما هو بالشيء الذي إذا وقي الرجل الشح به كان من المفلحين، وهذا إنما هو فضول الدنيا لا الأوقات المصروفة في الطاعات، فإن الفلاح كل الفلاح في الشح بها، فمن لم يكن شحيحا بوقته تركه الناس على الأرض عريانا مفلسا. فالشح بالوقت هو عمارة القلب وحفظ رأس ماله.
اكتب دي عندك فإذا دي، فالشح بالوقت هو عمارة القلب. الله أكبر، هذا صحيح. أتدري ما الوقت؟ الوقت رأس مالك العظيم الذي رتوه فيه. يا أخي لو ضاع مالك كله لا تحزن أي حزنا يقتلك، لكن لو ضاع وقتك حري أن تحزن عليه حزنا لعلك باخع نفسك فيه. أدركت أقواما قال بعض السلف كان حرصهم على الوقت أكثر من حرصكم على الدرهم والدينار. صاحبت صوفية يبدو أنه كان في سفر ولا كذا مضطر، فلم أنتفع منهم إلا بقولهم إيه الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. نعم كما قال بعضهم. نعم.
ثم قال ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها.
هذا نفس كلام القيم نحن بنقوله أولا ولا لا؟ ده كلام القيم، يعني كلامه في الزاد خلاف هذا الكلام، لكن نجمع بين الكلامين وبين ما ذكرنا كالآتي. الأصل عارض الأصل، الأصل عدم الإثار بالقرآن، الأصل المنافسة، كما هو نفسه يقرر رحمه الله بأبلغ عبارة. لكن قد أخرج عن هذا الأصل فأوثر بقربة راجيا بها أعلى، فلا أكون حقيقة خارجا عن الأصل، وإن كان في الصورة أنني خرجت عن هذا الأصل، لكن في الحقيقة لا. هذا اللي احنا بنقوله. يبقى ما ضعف ابن القيم في الزاد لما قال، وكلام بعض الفقهاء لا يجوز سبب القرب فلا يصح، وقلنا عندها بل هذا لا يصح، هو نفسه ابن القيم يقرر هذا.
ها قال: ومما يدل على هذا أنه سبحانه أمر بالمسابقة في أعمال البر والتنافس فيها والمبادرة إليها، وهذا ضد الإيثار بها.
تمام.
قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال فاستبقوا الخيرات، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لكانت قرعة، والقرعة إنما تكون عند التزاحم والتنافس لا عند الإيثار، فلم يجعل الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار.
فلم يجعل
الشارع الطاعات والقربات محلا للإيثار، بل محلا للتنافس والمسابقة. ولهذا قال الفقهاء: لا يستحب الإيثار بالقربات، الإيثار به.
استدل بكلام الفقهاء، هنا استدل بكلام الفقهاء، وهناك إيه؟ قال لا يصح. انتبهت يا موسى؟ انتبهت البحث هذا؟ نعم. هنا قال، هنا يستدل بكلام الفقهاء رمضان، طب هناك قال ايه؟ وقول من قال الفقهاء لا يجوز صلاة القرب لا يصح، وهو هنا اصلا يستدل بكلام الفقهاء الذي لا يصح هناك، صحح هنا رحمه الله تعالى. انتبهتم يا اخواني؟ انتبهتم؟ بارك الله فيكم. نعم.
والسر فيه والله اعلم ان الإثارة انما يكون بالشيء الذي يضيق.
يعني الحق الواحد بيفرح من موفقة العالم إذا كان واحد استدرك شيء، يعني بعض الناس قد يأتي في ذهن أشياء، يعني هذا الحقيقة، هذا نفس كلام ابن القيم اللي احنا تكلمنا لما ضعفنا قوله هناك، هو نفسه هنا يستدل بهذا، ونفس التعليل لما قلنا بأننا لا ننفي أن يوجد إثار، لكن يكون لماذا؟ لقرب أعلى وأعظم، نفس تعليل ابن القيم رحمة الله عليه. نعم.
قال: والسر فيه والله أعلم أن الإثارة إنما يكون بالشيء الذي يضيق عن الاشتراك فيه، فلا يسع المؤثر ولا المؤثر، بل لا يسع إلا أحدهما. وأما أعمال البر والطاعات فلا ضيق على العباد فيها، فلو اشتركت الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم.
زي صلاة الجماعة، زي صلاة الجمعة. أنا أقول لأ، أنا أريد أن تكون الجمعة لي فقط، الجماعة لي فقط، لا، الجماعة للجميع، فليست منافستي تقتضي ماذا؟ مشحة هنا، إنما الكلام في الكرب إما أنا وإما هو، أحدنا سيؤذن، أحدنا سيقف الصف الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلو اشتركت الألوف المؤلفة في الطاعة الواحدة لم يكن عليهم فيها ضيق ولا تزاحم، ووسعتهم كلهم، وإن قدر التزاحم في عمل واحد أو مكان لا يمكن أن يفعله الجميع، بحيث إذا فعله واحد فات على غيره، فإن في العزو والنية الجازة على فعله من الثواب ما لفاعله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث.
هذا معنى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، لما يقع مقتضي للرد على مخالف: ما تقول لها غيري؟ أقول أنا لها. واضح؟ أنا أتقدم بعلم ابن باز. ابن باز في تحذير المبتدع اقتضى الأمر أن أتقدم فيه، أثره حينما أرجو أعلى، أثره وجوبا لو كان الأمر مشتبه علي، فلا يجوز أن أتقدم بيد ابن باز وجوبا لأن الأمر مشتبه علي، فأحيل العلم إلى عالمه، وأثره استحبابا إن كان الأمر يشكل علي لكن منه أقوى، حينما أحذر من أحمد أو يحذر من ابن باز إيه الأقوى؟ وحينئذ لم يتعين علي، فلما أثرت لأعلى. العلم يقول آثر ابن باز هنا، ليه؟ لأن كلام أعلى. شوف هشام البير كل صباح لا ينسى سيد قطب يحط عليه، شوف لو تعد كلام يمكن كلام يفوق كلام الشيخ ربيع كثرة، يعني فضلا عن كلام ابن باز، لكن حرفا من ابن باز أوقع في الأمة من عمر هشام، من عمر هشام، تمام. ولهذا هشام هيعوض نقصة بالكثرة. إنما الشيخ لما يقول مسكين ضعيف في التفسير خاص مقبول، هذا ما الأمة تتخلق، بل كلماته كانت أعلى من ردود ربيع نفسه، معروف كده. ليه؟ لأن الأمة تنتظر، المقام مختلف، فلهذا الإنسان يعوض نفسه به. زي ضعيف الحفظ أقر نفسي بقى برجل كالسهم في الحفظ، فأقول بقى أنا لست كفلان أسكت، لا لا. هو بيحفظ كم؟ بيحفظ في اليوم، بيحفظ في اليوم مثلا صفحة كاملة، صفحتين، ليه؟ ما شاء الله ربع ساعة بيكون خلص. طب أنا أربع ساعات هخلص، يبقى أنا حاول إيه؟ ضعفي أنا بقى أعوضه. هو بيحفظ في ربع ساعة الصفحة، أنا أحفظها في أربع ساعات، ما يأسش أنا عن منافستي، أنا أحفظها في أربع ساعات، أحفظها في أربع أيام، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى،
يبقى أنت بتؤثر. لكن الشيخ ابن باز غير موجود. أقول أنتظر ابن باز لما يأتي، قد لا يأتي. أنتظر ابن باز يأتي، قد يفوت الوقت. أنا لها طالما أنني أعلم المسألة، وطالما أنني لست في شك من ذلك. يعني حوار بين سلفيين طلعت على طرف منهما، سلفي يقول إن القتال قتال البغاء وقتل كذا 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 كذا، يعني لا يحتاج إلى علماء، وإن إيجاد إن لازم أرجع فيه العلماء قاعدة محدثة. طيب السلفي الآخر رد عليه، قال كيف؟ بل أنت كلامك القديم يقول في قتال البغاة والقتال فيه وكذا لابد في الرجوع من العلماء، وقرر العلماء. ده بيقول لا يلزم الرجوع إلى العلماء، وده بيقول يلزم الرجوع إلى العلماء. قولكم يا أخواني في هذه المسألة يلزم ولا يلزم؟ كيف؟ لا يلزم، تمام. قول ها يعني رجعنا للعلماء، تمام. يظن الرسول قائما، ويبقى انا ما خرجتش عن العلماء، تمام. قول اخر بين اخين، اخ بيقول ما يلزم رجوع العلماء، واخ بيقول يلزم رجوع العلماء. اقول يلزم الرجوع الى الامراء ليس الى العلماء. احنا بنتكلم في قتال، مش بنتكلم في مساله علميه، مش بنتكلم في تكييف مساله. انا هاقاتل ارجع الى ايه؟ الى اول امر هم الامراء، انما جعل الامام ايه؟ جنة يقاتل من ورائي، بعدين الامراء يستشيرون العلماء، لكن يلزم رجوع الامراء. انا قاتل ازاي بعالم؟ انا قاتل بامير، انما جعل الامام جنة يقاتل من ورائي، صح ولا يا اخوان؟ يبقى يلزم رجوع الايه؟ احنا بنتكلم، هما بيتكلموا الاخوه متنازعه في ايه؟ في قتال البغاه وقتال الفتن وقتال كذا، نرجع للعلماء. ما يلزمش نرجع للعلماء. في فرق بين بيان حكم المساله وبين ايه؟ القتال. القتال نرجع فيه لمين؟ للامراء مش للعلماء، وهم من ولاه الامور. يبقى الامر حيث القتال فلا يقاتل الا سلطان ونحن متابعه، هذه من مناطات السلطان، يبقى نرجع الى ايه؟ الامر. الامراء بقى هم اللي بيسترشدوا بكلام العلماء. انما التكييف يعني انا مثلا هاقاتل في حماس، اقاتل يهود ما اقتلش يهود، المساله عند الامراء، عند الامراء يعني، مش عند العلماء. ابتداء هم اللي يحركوا، يعني العالم يقول نقاتل ولو لم ياذن الامير، لا، انما العالم يرجع اليه الامير، الامير بيرجع اليه، ان لم يكن الامير عالما يرجع الى العالم. اما انا في هذه في القتال الفتن وكذا، انا ارجع فيه الى الامراء ووراء الامراء، هذا قتال، وإنما جعل إمامه جنة يقاتل من ورائه، مش العالم جنة. العالم باب، شوف البخاري بقى هو باب يقتل من ورائه من التغبيه. تباب، إذا استعان الإمام بالصالحين والضعفاء وكذا، هنا العالم هيأتي معي بقى، هنا العالم يأتي معي، أو اشتبه أمر على الأمير فبيرجع إلى العالم، أو العالم هو الأمير زي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية والحسن وكذا، دي يبقى هو العالم وهو الأمير. كلمة قتال أرجع للأمراء. لكن في التكييف، في الفهم، هذه المسألة توافق الشرع أو تخالف الشرع، يبقى العلماء. إنما إذن بقتال يبقى نرجع إلى الأمراء المسترشدين بماذا؟ بالعلماء. ولهذا أصح الأقوال عند السلف في تفسير الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء في الأمر الديني والأمراء في الأمر السياسي. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا قدر فوات مباشرته له
خلاص يكفي هذه المسألة، يكفي. يبقى خلاص إخواني هذه مسألة أطلنا فيها النفس، ها؟ في التعليق على الزاد، شوف كده في التعليق على الزاد.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وفي قوله وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم، يروى أنه وقع مثل ذلك في أحد، ومنهم سعد بن الربيع، وفي بعض ذلك نظر مثل إثار غيره بماء التيمم إذا وجده، فإنه يتوضأ به، ثم إذا جاء غيره ممن لم يجد الماء فإنه يتيمم لوجوب الوضوء على الأول.
لوجوب الوضوء على الأول، ليه؟ لأن وجد الماء يا محمد. نعم.
قال: وكذا بعض القرب التي ليس عليها دليل مثل قراءة القرآن فإن فيها نظر.
ومثل إيه؟
قال: وكذا بعض القرب التي ليس عليها دليل مثل قراءة القرآن فإن فيها نظر.
ده في موضع إيه؟
نعم، في نفس الموضع.
تعلق على الزاد في،
نعم،
نفس
في
الموضوع.
نفس الموضع الذي قرأنا.
تمام. محمد بقى جاب مسألة أدق. محمد علاء جاب مسألة أدق، يحتاج فيها 50 جنيه، يحتاج فيها 50 جنيه، وهو إنه إيه؟ إذا وجد الماء وليس لأحدهما. هذا جيد، ده مخ شغال. اعطوا علاء 50 جنيه. تمام، على حساب مين؟ اعطلوا ونبقى نشوف الموضوع ده. يبقى اذا وجد الماء وليس لحدهم هنعمل ايه؟ هنقول الاثار هنا. طب المشكله ان الاثار ان كل واحد تعلق بجانب وجوب، انا اثيره ازاي؟ انا لي حظ في الماء ده، والتاني طب ما اقوله حظ في الماء ده. يبقى هنا وقعت مشاحه في الواجب مش في المستحب أو المباح، وقعت مشاحة في الواجب. أنا كيف أتنازل عن حقي في الواجب؟ أنا غير مأمور، أنا مأمور ألا أتنازل عن هذا. أنا أريد أن أخرج من عهدة فلم تجد ماء، وأنا واجد دلوقتي الماء بالحق الموجود لي على المشاع. هنا نقول القرعة تفصل. ليه القرعة؟ لأن القرعة سبيل شرعي دل عليه الشارع عند وقوع المزاحمة التي لا تفصل إلا بها. واضح؟ نعم. ده مسألة أستاذ إبراهيم، كان عندك إيه؟ ماذا؟ تمام. لا، من حديث ابن عباس في الصحيحين: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم، ايوه. وايه؟ لا، ده استهزاء بقى، ده ندخل بقى، ده استهزاء. اما الاول ماشي، اما هذا تلفيق يعني ايه؟ مستهين. هذا الدعاء عبادة، ولنبغي ان احنا ندخل عليه ما فيه هذا. نعم، يعني نخرج عن هذا الامر، لان هذا طبعا فيه. انا اسال الله عز وجل يعني ميته رضيه وحياه على السنه ان شاء الله سويه وكذا وكذا. نعم. يعني في زائد ولا هو نفس الكلام؟ طيب انت ابن بطال في كلام عائشة يا احمد، عندك ابن بطال في كلام عائشة.
قال ابن بطال رحمه الله تعالى: وانما استأذنها عمر رضي الله عنه في ذلك ورغب اليها فيه، لان الموضوع كان بيتها، لان الموضع كان بيتها، وكان بيتها لها فيه، كان بيتها وكان لها فيه حق، وكان لها ان تؤثر به نفسها، لذلك فآثرت به عمر. وقد كانت عائشة رضي الله عنها رأت رؤيا دلتها على ما فعلت، حيث رأت ثلاثة أقمار سقطن في حجرها، فقصتها على أبي بكر رضي الله عنه. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها.
يحتمل ويحتمل أعلى أنها فهمت أن مراد الشارع اجتماعهم أمواتا كما اجتمعوا أحياء. هذا لو سلكنا سريعا مسألة أن الحق العائشة لأنها حجرتها، وفي ذلك بعض النظر، إذ الحجرة انقسمت الآن قسم للقبور وقسم للمعاش. الذي تملك عائشة ماذا؟ هذا قسم المعاش، ولا تملك الحجرة بأكملها فلها أن تدفن إلا بإذنها، فهذا يترتب عليه. فيكون استئذان عمر لها من باب المرعاة وجبر الخاطر وكذا، أو من باب أنه يجب عليه. هل عائشة تملك قسم القبور وهذه القبور تكون ملكا لأحد في هذا، فيتكون داخلة في ملكية عائشة، أو أنها لا تملك هذه المساحة؟ قد يتوجه إلى ذلك نظر. لكن على كل حال الذي يعنينا أن عائشة رضي الله عنها ما قدمت عمر عليها إلا لعلمها بأن الشارع يقدم ذلك، وأن الله قد هداها لهذا المعنى وألهمها هذا المعنى، فكان ما تحقق ما يتناسب مع مراد الشارع. وتعليل العلماء أن السر بأن الثلاثة يدفن معا هو كما جمعهم الله عز وجل معا في الدنيا، وكان وزيريه جمعهم أيضا بعد وفاتهم، وهو ما يشير إليه الراوي لما قال: فولت ذلك قبران، في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح، حديث بئر أريس. هذه يعني مسألة أرجو أن تكون يعني قد اتضحت لنا، أطلنا فيها النفس، لكن مسألة مهمة جدا، وهي مسألة الإثار بالقرب. واحد يعطيني خلاصة، عندك حاجة؟ ها؟ إيه؟ طب أعطاله أرسلها. انت ما عندكش يرسل؟ طب ها اقرا كلام عمر عشان بس عايزين الاخوه تستفيد.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح: واستثنى بعض الشافعية ايضا ثلاث صور، وهي ان يقعد في موضع الامام او في طريق الناس ويمنعهم الاجتياز
أو بين يديه. هذا كلام يا أيمن، دعك من كلام يعني بعض الشافعية وشيء يطلل الفروع هذه. هات كلام أيمة، نقرأ عن كلام أيمة أصل المسألة. ها. نعم، هذا ما نقول عن أحمد، يعني يقدم أباه ولا كذا في صفه، قال هو يقدر أن يبر أباه بغير ذلك. يعني إيه؟ يعني تقدم في الصف الأول ويطيب خاطره: يا أبي معليش شكرا، لأن دي كذا 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 إلى آخره. طب لو كان الأب لا يفهم يبقى يقدمه، وهذه تكون قربة أعلى، فهو قد ترك قربة للقربة. لكن لو أبوه إيه عالم هيتقدم هو ويحمل علي أبي بعد الصلاة ويبر بغيره. هذا كلام أحمد، وده من فقه أحمد. تمام، يبقى المنقول عن أحمد كراهية الإثار بالقرب. نعم. الجواز يعني بأنه ليس محرما، وإحنا لا نتكلم في باب التحريم، هذا ليس محرما بإجماع، ليس محرما إلا إذا كان في واجب تعين عليك. نعم. هذا الكلام لا دليل عليه. ان يقول يقدم العالم ويقدم كذا وكذا لا دليل عليه اذا كان المكان انتسع. اذا النبي لما قال لو يعلم الناس ما في النداء الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان سمعوا ذلك خاطب الامه بما فيها ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه وزبير وهكذا. لو انت وابو بكر اقترع رضي الله عن ابي بكر. طيب لو انت قدمت ابو بكر لشيء مثلا معنى اخر قد يكون هو قرب اعلى اقدم، بس هذا طلبا لقرب اعلى. انما الكلام في الاثار بالقرب المحض، الاثار المحض ما ترجو قرب اعلى، هذا لا يندب اليه سواء كان ابا او كان اميرا او كان عالما او الى اخر ذلك. نعم. ايه لا ضعيف. سبحان الله. شوف يقول في الإصابة بالقرى من غير قراءه يقول وستدلون على ذلك بقول الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. اجيبوا يا اخواني من يجيب عن هذه الايه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ يقول هذا يدل على الجواز بغير قراءه. طيب صحيح هذا الاستدلال صحيح؟ قول يا عادل. احسنت. هذا في امور دنيا مطعم مشرب كذا فيؤثر اخاه، أثاروه بأخواني بهذا، قسموا مالهم نساءهم، انظر هذه أطلقها لك أطلقها لزوجه. إنما قرب كلام في القرب، فالأدلة واضحة في هذا الباب. واضح أخواني؟ واحد يعطينا ملخصا، ها واحد يعطينا ملخصا في المسألة إذن. نعم قول يا ياسر. عليه السلام. مش واجب. لو كان أولاده سيهلكون الصحابة اللي قدم، يعني يبدأ بنفسي يأخذ ذكرى من نفسه والأهل وكذا، لو قدم الصحابي الضيف على أولاده تقديما يهلك أولاده لما جاز، لكن فوت حظا لشيء يؤمله فيما بعد. فأنا الآن هجرت كل الطعام اللي قدام عيالي، هات يا ابني هات يا ابني الورك اللي معك هذا، وانت هات هات يلا نزل الضيف، أثرت أنا الضيف مثلا، شوفوا أي حاجة كلها، أو إن شاء الله المغرب هبقى أجيب لكم إيه؟ هنزل أجيب لكم، هتصل يا جماعة يا فلان اعمل لنا سمك مشوي. المغرب بقى نبقى نتعشى، كل اللي في البيت وضعته في الغداء. ليه؟ لما أؤمله. يبقى ليس في ضياع. وكذلك أنفق كل ما في جيبي. أنا كل اللي في جيبي أصلا اللي أملكه 100 جنيه، وأخ محتاج 100 جنيه، خذ. ليه؟ مش محتاج أنا اليوم، وغدا سيأتيني 100 أخرى. تخيل بعض التجار ما يعني، ودي مش مرة واحدة، مرات أكون جالس معه. تخيل مثلا يعني الرجل عنده ما شاء الله ما مشاريع بملايين بملايين، وأحيانا ما يكون في جيبه سيولة مثلا 100 جنيه سيولة مثلا، فممكن يأتي ليه كلها مجمدات يعني في لسه ما باعش بيعة، ممكن تجيله باع بعد كده ب 200,000 أو 300,000، إنما حاليا ما معهوش سيولة، معه أصول لكن معه سيولة. فإذا كان الإنسان هينفق ماله كله لما يؤمله أو كان حسن الظن بالله، كما أن أبا بكر قدم ماله كله، لكن كل واحد هيقدم ماله كله إن ترتب عليك ضياع الأهل فلا. نعم نعم. وعطت أسمت ما فيش إشكال. لا هذا من القصة إثار، لأنها قسمت التمر بينهما تستطيع تتحمل، إنما لو يؤدى هذا إلى هلكتها لا، يجب عليها أن تصول نفسها. لكن هي جائعة وكل شيء، لكن تقدم تمرة وترجو إن شاء الله غيرها. نعم. طيب خلاص هو حاصل الكلام واحد. هذا كله من ورع عمر، من ورع عمر رضي الله عنه، ورع كله ما يلزمه. نعم، هذا كله ما يلزم عمر. نعم.
قال العلامة
يبقى القسم الأول الإثار الممنوع إذا كان في واجب يلزمك شرعا. نعم.
قال العلامة الثامن رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني وهو المكروه أو المباح فالإثار بالأمور المستحبة، وقد كره بعض
يعني
أهل العلم.
قول هنا المكروه والمباح ثم يعود في الثالث يقول مباح. إذا ما فائدة المباح هنا؟ يعني متنازع هل هو مكروه أو مباح؟ ثم المباح يعني الخالص؟ يعني لو قسمناه إلى مكروه ثم الثالث مباح هذا أوضح. نعم، فالمكروه.
قال: فالإثار بالأمور المستحبة وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعض.
أو يكون على اختلاف العلماء فيه، يعني القسم ده يكره الإثار أو يباح. نعم، فالإثار بالأمور المستحبة
وقد كرهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم، لكن تركه أولى لا شك إلا لمصلحة.
تمام.
ومثاله
ترك الإثار أولى ها لا شك إلا لمصلحة، مصلحة ننتقل بها من قربة إلى قرب. نعم. ومثاله
أن تؤثر غيرك في الصف الأول الذي أنت فيه، مثل أن تكون أنت في الصف الأول في الصلاة فيدخل إنسان فتقوم عن مكانك وتؤثره به، فقد كره أهل العلم هذا، وقالوا إن هذا دليل على أن الإنسان يرغب عن الخير، والرغبة عن الخير مكروهة، إذ كيف تقدم غيرك إلى مكان فاضل أنت أحق به منه.
نعم.
وقال بعض العلماء تركه أولى إلا إذا كانت فيه مصلحة، كما لو كان أبوك وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك.
شوف وتخشى أن يقع في قلبه شيء عليك، لكن لو ابن هشام يفعل هذا مع هشام أقول ما شاء الله أحسنت يا ولدي، أحسنت هو تقدم أحسنت، يبقى أنت حريص على الخير. لكن لو خشي أن يقع في قلب أبي شيء يبقى يترك هذا، ولهذا احنا نعامل أبائنا إذا كانوا عواما بماذا؟ بفقههم الذي يتناسب مع العوام. أنا ما أعامل أبي كما أعامل ابن باز، كما أعامل ابن عثيمين. نعم.
قال: فتؤثره بمكانك الفاضل فهذا لا بأس به. قال: القسم الثالث وهو المباح، وهذا المباح قد يكون مستحبا، وذلك أن تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي، أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر غير تعبدي، مثل أن يكون معك طعام وأنت جائع وصاحب لك جائع مثلك، ففي هذه الحال إذا آثرته فإنك محمود على هذا الإيثار، لقول الله تبارك وتعالى في وصف الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا.
كيف الله أثنى في هذا مع أنه مباح؟ يبقى كلمة مباح لا تعلق به، تعلق بالشيء في ذاته، أي ليس مما دل عليه الشارع أو منع الطعام اللباس، لكن فعلك يحوله إلى مستحب، فلما أثرت بالطعام كان إثارك قربة. يبقى كلمة المباح ده عائدة لإيه؟ بالشيء الذي تؤثر به. فهناك شيء واجب أمر الشارع به وجوبه، هناك شيء مستحب أمر الشارع به الثمن، وهناك شيء لما تعلق به أمر ونهي لذاته كالطعام والشراب. طيب كيف الله أثنى على الأنصار وزوجته بهذا المباح؟ لأن الإيثار هنا هو القربة، لأن الإيثار هنا هو القربة، فانتقل ذاك المباح في نفسه والطعام والشراب إلى إيه؟ إلى المستحب. ولهذا كل ما تؤثر به الناس إن شاء الله لن يخرج عن الحد الذي هو يدخل فيه القربة. يبقى إثار بمباح قربة، إثار مباح هذا قربة. فلو أثرت بثياب، أثرت بطعام، بشراب، بغير ذلك، هذا كله ماذا؟ من القرب. أما مثل ما قلنا بتهادوا تحابوا، أنا لما أثر أخي بشيء من الطعام، من الشراب، من المشروبات، من غير ذلك، أتألف قلبه. كم تصنع الهدايا في نفوس الناس، تصنع أشياء وأشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى لقول الله تبارك وتعالى في وصف الأنصار:
ووجه إثارهم على أنفسهم أن المهاجرين
قال وجه إثارهم على أنفسهم أن المهاجرين لما قدموا المدينة تلقاهم الأنصار بالإكرام والاحترام والإثار بالمال، حتى أن بعضهم يقول لأخيه المهاجري إن شئت أن أتنازل عن إحدى زوجتي لك فعلت، يعني يطلقها فيتزوجها المهاجري بعد مضي عدتها، وهذا من شدة إيثارهم رضي الله عنهم لإخوانهم المهاجرين. وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني يطعمون الطعام وهم يحبونه مسكينا ويتيما وأسيرا ويتركون أنفسهم، وهذا أيضا من باب الإيثار.
ولهذا الضمير في على حبه، يطعمون الطعام على حبه، الشيخ قال هنا يطعمون الطعام وهم يحبونه، يبقى يعود الضمير على ماذا؟ على الطعام، ويطعمون الطعام على حبهم للطعام للحاجة مسكينا ويتيما وأسيرا. طيب والوجه الثاني ويطعمون الطعام على حبه يعود على القربة نفسها والله عز وجل، فهو يطعم الطعام على حبه أن الله عز وجل يحب ذلك، فلهذا يفعل ذلك لمرضات الله عز وجل، ويطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شوف ابن الجوزي ها قال،
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى
يعني حب الإنفاق أو حب الطعام. نعم.
قال وفيها الكناية في قوله على حبه قولان، أحدهما ترجع إلى الطعام فكأنهم كانوا يؤثرون وهم محتاجون إليه، وهذا قول ابن عباس ومجاهد والزجاج والجمهور، والثاني ترجع إلى الله تعالى.
وقد يكون الطعام موجودا عندك لكن فيه ما هو ألذ لك، يعني أحب لك من الطعام، يعني ممكن واحد يؤثر مثلا بخبز بفول بكذا، لكن ببرومي بقى ممكن يعني بقى، ولا باللحم وكذا بقى ايه، لكن انت لا، ده انت اثرت بهذا، انت اثرت بهذا على انك تحب هذا الشيء وتتعلق نفسك به، لكن قدمت اخاك على ذلك. نعم.
قال والثاني ترجع الى الله تعالى قاله الداراني.
نعم، يعني على حب الله عز وجل، والامران اصلا متلازمان، فانا اقدم هذا الطعام على حب للطعام حبا لله عز وجل وحبا للتقرب إليه، وأعلم أن النفس إن تعلقت بالشيء زاد الأجر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيه؟ من أموالكم ما تحبون، تحبون، فكلما كانت النفقة متعلقة بالإيه؟ بالشيء الذي تحبه كلما كان الأجر أعظم، كلما كان الأجر أعظم، فالله المستعان، الله المستعان. صدق السلف، بعضهم يقول ما عرضت نفسي على شيء من هذه الأحوال يعني إلا إيه، إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. نعم. فإنسان مع هذه المعاني العظيمة بيقيم حجج عن نفسه. نعم. ما.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين والأخلاق الثلاثة: خلق الإيثار وهو خلق الفضل، وخلق القسمة والتسوية وهو خلق العدل، وخلق الاستئثار والاستبداد وهو خلق الظلم. فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب.
يبقى في فرق بين الإيثار والاستئثار، يبقى كلاهما متضادان، هذا يضاد هذا. الإيثار الاستئثار، الإيثار محمود، خلق المحمود هو أن تؤثر غيرك بالشيء على نفسك. طب والاستئثار ضده، تأخذ حق وتضيفه إليك، استأثرت. ستجدون بعدي، حديث ابن مسعود في الصحيحين، أثرة يعني استئثارا وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نعم.
قال فصاحب الإيثار محبوب مطاع مهيب، وصاحب العدل لا سبيل للنفوس إلى أذاه والتسلط عليه، ولكنها لا تنقاد إليه انقيادها لمن يؤثرها.
صحيح.
وصاحب
يعني حقك خلاص انت ما تقدرش تنتقدني، بس يعني خد بالك، يعني انت مثلا رجل صاحب مليارات ومشاركني وكل واحد لهم نص مثلا، وانا باخد نص النصف مثلا 1000 جنيه وانت خدت 1000 جنيه، يعني انا بتمنى لو ها وعملت مثلا المشوار ده هننزله المشوار، يعني فكها شويه، انا الالف جنيه ديت هو ده اللي انا بلاقيها، انما انت ما شاء الله عندك بتضع الالف على ملايين، لكن ما اقدرش انتقده، هذا عدل، ده عدل. لكن لو خليناها مثلا مرة دي خلاص انا اثرتك بهذا خدها، يبقى ده ايه؟ هيطرق بصمه عندي. فاحيانا خلي بالك يكون العدل انت لا تستطيع ان تنتقد، بس يعني ناشف قوي، زي مثلا بعض التجار كده نعلمه في المملكه، انت موظف، موظف هو الرجل ده بيبذل خيارات كثيره جدا ما شاء الله تبارك الله، يعني معطاء ملايين ممليانه، طب مشروعه العامل غاب يوم يتخصم، غاب كذا يتخصم، فيبقى مثلا العامل رواتب عاديه حصل حاجه يتخصم، بس تستطيع انك تقول ظالم؟ لا، بس هو راجل بيعدل معاك، بس انت يعني خصم مش عارف 50 ريال، خصم كده، فانت بتجد يعني ايه كده. فاحيانا يكون العدل زي واحد مثلا تزوج امرأتي ماشي بالعدل، انت كذا انت وانت كذا، العدل محدش يقدر يعيبك بس فين ماده التلطف؟ يعني انت مثلا تقول انت انت كذا طب وليه؟ زي ما انت عملت هي برضه تعمل، لا انت غشيم كده، هو في عدل وكل حاجه، بس الاسلوب اعطي لنفسك بحبحه، يعني طيب قدم العدل على انه فاضل، قدم العدل باسلوب ايه؟ باسلوب جميل مش اسلوب جاف، لكن تلطف فيه، تلطف ايه؟ فيه. الشرع ابح لك يعني ماشي خدي دي المره دي ان شاء الله، يعني بس عشان كده، لكن ان شاء الله انت من هنا باذن الله حاول كذا، انت مش عارف كذا، الحاجات بقى اللي هي تطيب الخواطر ديت، تطيب الخواطر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم اعطى جابر حقه، ده عدل ولا لا؟ اشترى منه البعير بكم؟ بعينيه جابر، تب بكم وكذا واتفق على سعر. واشترط النبي على جابر حملنا الى المدينه. خلاص؟ لما وصل الى المدينه مين اللي هيشترط على مين؟ جابر بيقوله لازم انت تركب ولا النبي بيقول اركب؟ قال له لازم انت تركب؟ مين اللي يركب؟ اي صحيح، يعني لا اشتراط يعني جابر رضي الله عنه حملنا الى المدينه. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يعطى جابر المال، جيد، ده الحق، بقى اخذه، اخذ الحق، هنا العدل، صح صح. طب بعدين جابر خد البعير، خد الجمل والثمن، يبقى ده تعدى بقى حد الايه؟ العدل الى قمة الفضل، الى قمة الايه؟ الفضل. نعم. فالعدل نعم لا احد يصنع عيبك، لكن حاول ان تؤدي العدل في صورة فضل، يعني في صورة فضل، يعني بلين، ليس بصرافة ولا غير ذلك. نعم.
قال وصاحب الاستئثار النفوس الى اذاه والتسلط عليه اسرع من السيل في حدوره. وصاحب الاستئثار النفوس إلى أذاه والتسلط عليه أسرع من السيل في حدوره. وهل أزال الملوك وقلعها إلا الاستئثار؟ فإن النفوس لا صبر لها عليه، ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالسمع والطاعة لولاة الأمر وإن استأثروا عليهم، بما في طاعة المستأثر من المشقة والكره.